عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم من أراد بمصر الخير وأراد لدينك أن يعلو في هذا البلد، اللهم خذ بناصيته إلى كل خير ووفقه لكل خير. ومن أراد بمصر سوءا وشرا وأراد أن يقصي دينك عن هذا البلد، تعلم ذلك أنت من نيته، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، وأرنا فيه آية. اللهم احفظنا وكل محب لدينك وكل محب لهذا البلد، احفظنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الاثنين 22 من شهر الله ربيع الثاني 1434 من العام الهجري، الموافق 4 مارس 2013 من العام الميلادي. جون كيري زار مصر ورحل، حصلت شوية انقسامات ولغط بين السياسيين. هل تؤثر زيارة جون كيري على الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب؟ نعم، لا أدري. النهاردة هيكون عندنا الحقيقة لقاء مع الدكتور باسم عودة وزير التموين، هنتكلم في مشهد سياسي واقتصادي وما يحدث على الساحة من محاولات النفس الأخير للمخربين والمرتزقة، سواء على أرض الواقع من رجالات النظام السابق، وهم معروفون لدى المخابرات ولدى الأمن الوطني، وهذه حقيقة يعرفها القاصي والداني، وكذلك الغطاء الإعلامي المارينزي الذي يبارك هذا العدوان على مؤسسات الدولة، وأصبح يوزع لقب الشهادة في سبيل الله جل في علاه، وهو لقب شريف عالي كما تعرفون جميعا. فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام هذا الدين، بدأوا يوزعوا هذا اللقب على كل إنسان يخرب ويقتل، يغضون الطرف إذا ما قتل جندي أو شرطي يحمي مؤسسات الدولة، يغضون الطرف لما يموت وكأنه ليس مصريا. هم يتكلمون عن الاستقطاب والتمييز، وهم الذين صنعوا هذا الاستقطاب وذلكم التمييز. دكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب، الرجل منذ أن أطلق الإعلان الدستوري حتى وإن لم يمس الإعلان الدستوري هذا مقدرات الناس في الشارع المصري، يعني الإعلان الدستوري اللي عمله الدكتور محمد مرسي، اتفقنا أو اختلفنا على حاجات فيه يعني استجاب لها البعض ورفضها البعض، إلا أنه نفس الإعلان الدستوري ده لو جلس المصريون العقلاء، أنا لا أقول المصريون الذين يريدون يحرقون مصر لبغضهم لجماعة الإخوان المسلمين بما عليها من سلبيات وبما لها من إيجابيات، لكن في النهاية أنا عايز أفصل المشهد السياسي بأطروحة جديدة شوية لله سبحانه وتعالى، لأن بدأت أشعر بالذات في العمرة اللي كنت فيها الحنق اللي موجود من بعض المصريين، ولا أدري له أسباب سوى أنه مش عايز يلقي باللوم. على إعلام مارينزي فيه مجموعة من المرتزقة الذين يعرفهم الناس جيدا يريدون أن يخربوا هذا البلد، فقط بعضهم لأنه ما عرفش يأكل من التورتة، ما عرفش يخش وزير إعلام ولا يخش مستشار إعلام رئيس الجمهورية زي الأخ بتاع الكواكب، وبعضهم بعض الإعلاميين دول عنده أجندة واضحة لو عملت له إيه مش هيبعد عنها خالص، لأنه تعود وألف فكرة عداوة الإخوان المسلمين وشربها من النظام السابق. وهذا ليس معناه أن كما يطنطن ويدندن البعض أن أدافع عن الإخوان المسلمين بالباطل، هم فصيل مصري جاء بهم الله جل في علاه، مش حد تاني، الله الذي جاء بهم إلى هذا المشهد ليبتليهم وينظر ماذا سيفعلون حينما ينتقلون من خانة المعارضة للأنظمة السابقة على مدار تاريخهم إلى خانة سدة الحكم. قلنا مئات المرات إن كنتم تؤمنون بمسألة الديمقراطية وإن كنتم تؤمنون أن الله هو الذي جاء بهم سبحانه وتعالى، فلابد أن يأخذوا فرصة نرى منهم إن كانوا يحسنون الصنع في إدارة العملية السياسية فأهلا وسهلا، وإن كانوا لا يحسنون الصنع في إدارة العملية السياسية نقول لهم جزاكم الله خيرا ونقصيهم جانبا ونأتي. اطرحوا البدائل الموجودة على أرض الساحة، سوف تجدون العجرة والبجرة كما نقول في معظم الفصائل السياسية وأهل النكبة الذين يسمون بين قوسين زورا وبهتانا أنهم نخبة أو صفوة. اسمعوهم جيدا، انتوا هتشوفوا عمرو حمزاوي في شهادة له انه بيقول كل ما طلبناه في الحوار الوطني تحقق، لكن جبهة الانقاذ او التي نسميها والتي والله والله جموع المصريين في المملكة المعتمرين لا اقول كمان المقيمين هناك لا يسمونها الا جبهة الخراب لما رأوا منها من العواجيز الاثنين اللي موجودين او من مشتهي السلطة هذا الذي يتخبط في الليل والنهار بتصريحاته ويكذب على الناس، كلهم شايفين ان ما فيهمش حد يستطيع ان يقود هذا البلد. وليس معنى هذا ان الدكتور محمد مرسي او جماعة الاخوان المسلمين هيقدروا يقودوا مصر وحدهم. وعايز اقول لكم وما زلنا بنقول انه في بعض قيادات الاخوان عندهم ارتباك في التصريحات، هم الذين يسببون ازمة حقيقية للرئيس محمد مرسي، بل ان بعض مستشاري رئيس الجمهورية ببعض ما يفعلون من يعني الإحاطة التامة برئيس الجمهورية قد يسببون أزمة. هذا شيء موجود، ده شيء موجود، لكن عايزين نقول ان احنا خرجنا من حياة سياسية لم يمارسها هؤلاء في سدة حكم سواء الإخوان او السلفيين، وانا بتكلم عن التيارات الإسلامية بالعموم. فلابد ان احنا ناخد فرصة كلنا، مش بنقول نجرب بس نهد على بعض، انما انا مش قادر اصدق انه بورسعيد قابلني كثير من اهلها في العمرة واشتكوا مر الشكوى من رجال اعمال معروفون لدى اهل بورسعيد بانهم شعروا بحنق وغيظ وحقد لوصول التيار الاسلامي للحكم، وهم كانوا يلعقون احذية النظام السابق ويستفيدون منه من خلال الثروات المتدفقة عليهم ومن خلال تجارتهم الله اعلم بالصالح منها والطالح، لكن في النهاية بيشجعوا الناس على افزاع الشارع في مع اهالي بورسعيد، والاهالي نفسهم عارفين ده. وكما قلنا عصيان مدني او معماري او ميكانيكي زي ما عايزين يسموه يعني بالدراع، بالدراع بيتعمل. ويمكن حد بعت لي النهارده على الواتساب بعض الناس ماسكين رشاشات، هل هذه مظاهرات عصيان مدني ان واحد يخرج يمسك رشاشات؟ اتصل بي يعني حد من مصنع اللوتس بيقول لي انتوا شوهتوا صوره صاحب المصنع المسمى او المدعو حسام جبر، وانا الحقيقة والله لا اعرفه، انما اللي دخل في مداخلة من بورسعيد هو الذي تكلم عنه وقال لي ده رجل محترم وراجل ابن حلال، قلت له اهلا وسهلا له حق الرد في هذا، وقال لي ده بعض الناس من اولتراس جرين ديفلز او الشياطين الخضر كما يسمون انفسهم، وده واحد منهم الحقيقة. يعني مش عارف تأتى لهذا الشاب ازاي يمسك علم اسرائيل ويرفعه. يا اخي انا بكلمك دين، سيبك، قاتل الله السياسة وقاتل الله الديمقراطية، انما كيف يتأتى للشاب بهذه الصورة ينتمي الى الالتراس المصري ويرفع علم بورسعيد مهما شعر بحنق وظلم؟ انا عايز اقول لكم انه احنا في مهزلة الحقيقة، في مهزلة بما تعنيه كلمة المهزلة. فالمشهد اللي بيحصل في الشارع ده مشهد مزعج للغاية، لكن في النهاية اقول واكرر دعاء المصريين البسطاء اللي شفتهم أنا بعيني بقى. يعني أنا بقيت أقارن في مشهد ما بين واحدة من الرقابة الإدارية موظفة وصلت بقى لوكيلة مديرة إدارة قطاع أو ما شابه ذلك، كان واضح إن مركزها عالي شوية، بتشتم أول ما شافتني مع مجموعة من الأصدقاء: منكم لله خربتوا البلد. قلت لها أنا لست صانعة قرار. وعرفت في النهاية أنها في الرقابة الإدارية، فرد واحد الحامل اللي موجودين قال لها: يعني أنت عايشة في الرقابة الإدارية، واضح إنها كانت كبيرة في السن، أتصور إنها 53 سنة على الأقل يعني. طيب أنت يا ست عايشة في الرقابة الإدارية بما كان فيها من فساد وطغمة فساد ومحسوبيات في النظام السابق، فجأة اكتشفت في الست شهور أن التيار الإسلامي هو اللي خرب البلد في الست شهور، وانت قاعدة في الفساد ده 30 سنة تستمتعين براتب عالي وأرباح وحوافز ومراكز وكل شيء تتصوريه. انتوا عارفين يعني ايه واحد في الرقابة الإدارية بالضبط، عامل زي كده الأماكن الحساسة في المخابرات وأمن الدولة والمخابرات العسكرية والأماكن التقيلة الموجودة، الجهاز المركزي للمحاسبات، الناس بتبقى ليها حصانة معينة كده. فالناس المستفيدة من النظام السابق حاسين بحنق شديد. التقيت ببرضو واحدة ست كبيرة، وانا عايز اقول التقيت بيهم في هذا الحنق قلائل والله، وشفت البسطاء اللي طالعين عن عمره ب 2500 جنيه و3000 جنيه بري او بالباخرة كيف يدعون لمصر وكيف يبكون من اجل مصر. انما دول مش بيبكي عشان مصر، دول واحدة نازلة في الهيلتون، هيلتون عمرة هيلتون دي مش اقل من 12000 جنيه، وعلى الرغم من ذلك عمالة تشتد وتقول لي، وكل المشهد اللي ازعجها في مصر بتقول لي مالكم ومال المسيحيين، كأن احنا قاعدين طول الليل والنهار عمالين نسب في المسيحيين. نادينا مرارا في هذا البرنامج، لكن كون انه انتم ما بتتفرجوش هذا شأنكم انتم، وربنا هيسألكم انتم مش هيسألنا احنا، ربنا هيسألنا لو اسأنا الى هذا الوطن بتحريض على فتنة او بإيذاء انسان او بالاعتداء على احد. انما ما بتتكلموش عن المسيحيين في اي شيء سلبي، كأن المسيحيين طول النهار والليل يعذبون على باب زويلة. وقلنا مئات المرات المسيحيون الوطنيون لهم حقوق وواجبات في هذا الوطن، ما تنفصلش عن حقوق المسلمين في الوطن. الامر العقدي تعال نحطه بعيد شوية، احنا بننظر للمسيحيين عقديا ازاي، وهذا دين ندين به لله. فقلت لها كل اللي همك في مصر بس هم المسيحيين، قالت لي السنة قبطية بتريقة يعني. فحاجة عايز اقول لكم هذا المشهد هتشوفوه كتير، هنظل في هذا الامر، لانه الاعلام استطاع بالإضافة إلى أخطاء التيار الإسلامي سواء الإخوان أو النور، وخصوصا هذا الانشقاق الأخير الذي ذابت فيه الأخوة الإيمانية اللي مأمور بها الدكتور ياسر برهامي ومأمور بها المرشد العام للإخوان المسلمين أن يعلوها وأن يعلو من شأنها في وسط هذا اللغط. لكن ما تصورتش أنه لما الناس اللي علمتنا العقيدة وعلمتنا المنهج السلفي وعلمتنا كل شيء، وأفاجأ إنه المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور ياسر برهامي الذي يقود حزب النور على الحقيقة يصل الأمر بهم إلى هذا التراشق وينسوا هذه الأخوة الإيمانية، وتبدأ السياسة تأخذهم بعيد جدا عن مجريات هذه الأخوة وعن هذا المنهج السلفي، وبدأ التراشق وبدأ التلاسن وبدأت الاتهامات، وهذا يتهم المذيع اللي قاعد العبد لله إنه إخواني، وذاك يتهم ده من قلب الجماعات دي، السلفيين بيتهموني ان انا اخوانجي والاخوان بيتهموني ان انا سلفي، وبدانا كاننا فصائل اهلي وزمالك او ريال مدريد وبرشلونه، كان مفيش انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، مفيش مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. تاه كل هذا الكلام في لعبه السياسه قاتلها الله. ووالله لما قلنا لهم في أول الأمر إن دخلتم السياسة اعلموا أنكم ستصابون بأوحالها وأوساخها، قالوا لنا لا هنعرف نظبط العملية السياسية بعملية شرعية، وده ما حصلش، بل بدأنا نستدعي من الشرع ما يخدم قضيتنا في بعض الأحيان ونستبعد من الشرع ما لا يخدم قضيتنا في أحيان أخرى. لكن في النهاية بقول لسه الفرصة سانحة، لابد أن تعلو الأخوة الإيمانية وأن تكون مصلحة الدين لها الاعتبار الأول، ولا بد ان تكون مصلحه البلد. انا عايز اعرف ايه اللي بيتعمل للبلد، بنشوف وزير بيتحرك بايجابيه وبنشوف وزير تاني كانه مش من مصر، بنشوف موظف يجاهد لخراب البلد وبنشوف موظف يجاهد عشان يدي للناس حقوقها، بنشوف سياسي حتى وان كان لا ينتمي للتيار الاسلامي يعني بيبذل مجهود لانه محترم ومنهم كتير كنا بنعترض عليهم قبل النظام، وساعات كنا بنعترض عليهم في مرحلة حكم العسكريين، لكن بدأوا بالخبرة السياسية يشعروا أنهم محتاجين يكونوا في صف مصر خلاص. لكن في النهاية وجدنا أنه الإعلام ما زال مصر، بالذات هذا البغيض وائل الإبراشي، يعني هذا إنسان يبغض، يعني يبغض هذا الدين بصورة لم أكن أتخيلها، وبيبغضها في صورة أشخاص، لأن أنا طبعا مما لا شك فيه أنه عمال يطنطن ويطلع ويزيف وعي ناس أن الإسلاميين قسموا المجتمع إلى أهل كفر وأهل إيمان، وهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح، بل في من المسلمين من هم منافقون، يعني ما فيش مشكلة خالص مسلم ومنافق، إيه المشكلة؟ والدليل على النفاق أنه بنشوف قرائن أفعال، والنفاق اعتقادي أو عملي. أنا لا أتهم أحد في نفاقه الاعتقادي أو بنفاقه الاعتقادي إلا لما بشوف من أقواله ما يثبت هذا، وصورة التوبة التي سميت المخزية والفاضحة والمنكلة والمدمدمة والمبعثرة، والتي خلت من البسملة لما فيها من صفات المنافقين، لما تسقطها على أرض الواقع وترميها على بعض إعلام المارينز ومسيلمة الكذاب والمسيح الدجال، هتشوف هذا الكلام في أفعالهم وفي أقوالهم. فنحن لا نتهم أحد بالكفر إلا إذا بدا منه، إلا إذا بدا منه وأقام عليه أهل العلم الحجة، وإحنا مش من أهل العلم، أنا راجل مذيع بقدم برنامج وفق ما أعتقد. فكل اللي عايزينه في الفترة المقبلة إنه الشعب المصري يبتدي يشوف على الحقيقة إنه في سلبيات للقائمين على الحكم، أيوة نعم في سلبيات، لكن هل هذه السلبيات تجابه بالحرائق وتجابه بالمولوتوف وتجابه بإجبار الناس على عدم النزول للعمل وتجابه بأعمال البلطجة وتجابه باستخدام أطفال الشوارع، القنبلة الموقوت اللي صنعها النظام السابق، النظام السابق هو اللي صنع أطفال الشوارع دول وسابهم، وما كناش بنشوف حد من أهل الغنى ولا من أهل الثراء ولا من إعلام المارينز بيطنطن ويهاجم النظام السابق على الأطفال اللي بتنام تحت الكباري، والأطفال اللي بتغتصب ويتم التحرش بهم جنسيا، والبنت اللي عندها 14 سنة وكانت بتبقى حامل. هذا الكلام أيام النظام السابق كان موجود، وبعض الإعلاميين أو الإعلاميات، كنت أنا حتى موجود مع نجوى إبراهيم أنا فاكر وناقشت هذا الموضوع، وبعضهم ناقش فكرة أطفال الشوارع واتكلم عن القنبلة الموقوتة اللي بدأت تستخدم الآن ضد النظام الحالي. فلله سبحانه وتعالى بشوف إن إحنا مش هننتصر، والبلد دي مش هتستريح إلا إذا استغفرنا الله من أفعالنا، كلنا لابد أن نستغفر الله من أفعالنا، كلنا لابد أن نراجع نوايانا، كلنا لابد أن نعرف إحنا إيه من ساحة الهوى اللي في قلوبنا بتخلينا غير منصفين في الحكم، وعمالين نقرأ في القرآن وناس تروح تعمل عمرة وتحلق أقرع وتقف تتكلم معاها تلاقيه في منتهى الظلم، في منتهى الظلم. طب أنت حالي أقرع ليه وأنت متصور أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤدى شكلا، لكن أنت حضرتك تتعامل بهذا القلب المريض وتجلس على ركام من مساوئ الأخلاق في حياتك، وفي النهاية متصور القصة مروح عمرة أو أنك أنت تعمل مائدة رحمن أو أنك أنت تروح تحج وخلاص. فلابد أن احنا نراجع أنفسنا في هذا الملف، ويبقى في تقييم لنوايانا، لأن عندنا ناس نواياهم فاسدة وعندهم حقد يملأ قلوبهم بشكل غير مسبوق. يعني بعض ضباط الجيش المحالين المعاش، التقيت مع واحد في الطيارة وأنا راجع، إيه الغل ده؟ إيه الغل ده؟ وبيتكلم وما شافش وما سمعش، وما زلنا نعاني من فكرة حادثة الإفك، التلقي باللسان، شفت لا سمعت لا اشتم وخلاص يرضيك. حصل واحد خانق معايا هيبيعوا الأهرام، دول أجربوا الهول. فيا جماعة إن كان حتى هناك شيء، ودي برضو رسالة لمؤسسة الرئاسة وللقائمين على الأمر، عايزين تعملوا دخل للبلد في بعض المشروعات، فكروا كويس جداً، وقبل ما تسربوا الكلام ده للإعلام ويحصل حرب تكونوا قعدتوا وعرفتوا إيه سلبياته وإيجابياته عشان تعرفوا تردوا على الناس. لأن إعلام المارينز ده إعلام أوقح من كده مش هتشوفه في حياتكم. معظم الأعلاميين الجاسمين على صدورنا والذين يطلون علينا بوجوههم الكالحة على الفضائيات، عايزكم بس تقعدوا لله، مش عشان حاجة تاني، تقعد لله، تقعد تتابع حياته، تقعد تتابع حياته أيام النظام السابق كان عامل إزاي وبيتكلم فيه، وإيه حدود السقف اللي كان بيتكلم فيها قبل ما يعمل نفسه ثوري وقبل ما يعمل نفسه بطل وخد بالك ان الناس دي بيشوفوا البوصلة رايحة فين. اذا كانت مع الاتجاه الاسلامي نبقى معاه لو له الغلبة والقوة، انما ما شايفين الاتجاه الاسلامي اربك الحياة السياسية ببعض تصرفاته، وخصوصا بعض قادة الحرية والعدالة وبعض قادة النور موجودين، وده موجود. ناس كتير جدا اشتكت لي من بعض قادة الحرية والعدالة زي الدكتور عصام العريان، الدكتور البلتاجي، الاستاذ صبحي صالح، اشتكوا ولهم الحق الحقيقه. بعض التصريحات بتطلع في وقت غريب جدا، وعلى المقابل نادر بكار بتويتاته وتصريحاته على صغر سنه وعدم خبرته، وانا طبعا صغر سنه ده مش عيب، لان النبي او المرء باصغريه قلبه ولسانه، زي ما حد كلم عمر بن عبد العزيز كده وقال له اذا كان الامر بالسن خلاص فما كنتش انت المفروض تكون في الحكم يا امير المؤمنين، المرء باصغريه قلبه ولسانه. لكن نادر متسرع، وكذلك الدكتور يونس مخيون، وبدأنا نحس انه المواضيع بقت شخصية بين الحرية والعدالة والنور، مش مواضيع تخص دين ومصر. احنا بدأنا نحس بده، يغضب من يغضب ويزعل من يزعل، هذه حقيقة لابد ان نتكلم فيها عشان اخلص من قصة توظيف هذا البرنامج لجماعة معينة. هذا الوهم اللي بدأ يبقى موجود، وجدنا العصبية، يعني في عصبية بقت عند حزب النور، وفي عصبية عند جماعة الإخوان المسلمين، حتى شبابهم بقى عنده عصبية غريبة الشكل، لا يريدون أن يتقوا الله جل وعلا في بعض تصريحاتهم وبعض تشاجراتهم. ومن هنا عمر ما هيجي النصر أبدا، النصر له أسباب، النصر له أسباب، والله يوفق من يرى في نيته أنه يريد أن يعلي دينه وأن يطبق منهج نبيه صلى الله عليه وسلم في الأرض. إنما أحط إيدي في إيد علماني عايز يفصل الدين عن السياسة وفي الاخر اقول اصل انا لو دعيت وابتدي اطوع الدين لهذا الكلام، ده اسمه ضحك على الدقون. خلينا نتكلم بصراحه، لابد ان تكون مواقفنا ثابته، لابد ان تكون غضبتنا لله مش لاشخاص، مش لاشخاص. اخطات مؤسسه الرئاسه في قضيه خالد علم الدين بما فعلت، لكن فوجئنا يعني انه الخصام وصل الى مرحله الفجور في التصريحات على الفضائيات ما بين الحزبين الكبيرين. منهم بنتعلم ومن مشايخهم يعني بنستقي فكرة الحلال والحرام والغلط والصح والمنهج، لكن أنا بتصور محتاجين هذه القيادات أن يعيدوا النظر مرة أخرى، وأن يبتعدوا عن العصبية، وأن يبتعدوا عن سوء النوايا، وأن يبتعدوا عن أسباب الخلاف. والله كنت قاعد مع الشيخ الدبيسي في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام، وفوجئت أن الرجل قال كلاما عن الأحزاب، كلام يدمي القلب الحقيقة بمنظور شرعي، وذكرني كما أذكر إخواني في حزب النور وحزب الحرية والعدالة بقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. أرجوكم فكروا في هذه الآيات أيها القادة في حزب الحرية العدالة، أيها القادة في حزب النور، أيها القادة في البناء والتنمية والأصالة وغيرها من الأحزاب الإسلامية، فكروا في كلام الله واعلموا جيدا لن تنتصروا ولن يقوم المشروع الإسلامي ولن تستطيعوا أن تطبقوا شريعة الله طول ما أنتم بعيد عما علمتمونا وكان مجرد كلام. احنا قلنا نعم للدستور وننتظركم ان شاء الله في مجلس الشعب ان تغيروا ما فيه من العور كما وعدتمونا، لكن ان نصل في النهايه انكم تدخلوا في جلباب السياسه فتبتدي تنفصم عرى هذا الدين عنكم عروه عروه، ويبدا الدين يبقى موجود في التصريحات وفي الكلام فقط، انما في الافعال افعال بعيده عن هذا الدين، استغفر الله، هذا لن نقبله منكم. سنهاجمكم وسننتقدكم كما ننتقد الليبراليين والعلمانيين اذا فعلتم هذا، لكن واجبنا هنا أن نسدي إليكم النصح، ليس لأني أهل لهذا النصح، لكن بعد مع المشايخ الكرام اللي اعتزلوا المشهد السياسي وبدأوا يذكرون بالله ويذكرون بهذا المنهج ويذكرون بهذه الكلمات الرقراقة التي غابت عنكم في خضم الصراع السياسي البغيض عشان كرسي مجلس الشعب وعشان قرف في النهاية مش هيكون من وراء طائل إلا الخراب في النهاية، وهيكون الخذلان من الله، وما كناش حنتمسك بالله وبثوابت هذا الدين وبالدفاع عن هذا الدين وبإعلاء القيم في الخلافات بينكم وبين بعضكم عشان ما نتوهش الشباب، أتصور حكونوا سبب لنكسة أعظم من نكسة 1967. هذا ما أدين به لله، والله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحقيقة طبعا معنا شوية أخبار مهمة. اشتعال النيران بمديرية أمن بورسعيد وسط اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين. زي ما قلت لحضراتكم بورسعيد تعيش حالة من الغليان، بتنقسم مفيش كلام لناس موجودة حاسة بغليان، لكن لا أتصور أبدا المحترمين دول هم اللي يحرقوا، والناحية الثانية ناس حاسة بغليان لكن غليان بمردود عكسي ملوش علاقة الحقيقة، لأن في رجال أعمال معاهم ثروات قد كده لكن بيغلي عشان إيه؟ هو يريد إسقاط هذا النظام بما تعنيه كلمة الإسقاط، وإلا ما نشوفش شاب في مقتبل العمر يرفع علم إسرائيل، أو نلاقي ناس تحرق المديريات وتحرق المؤسسات وتطلع تكتب سيفور سولز أو اس او اس للسفن المعدية بورسعيد. وبورسعيد مستهدفة الحقيقة، ومدن القناة مستهدفة ومحتاجة نظرة، محتاجة. أنا كنت بتصور يا أخي إن مؤسسة الرئاسة وإن الحزبين الكبيرين اللي بدأوا يفقدوا وجودهم في بورسعيد إنه أول شيء يتحركوا عليه إنهم يتحركوا على مدن القناة ويفعلوا وجودهم بقوة لإصلاح ذات البين، ويبتدوا يصوروا للناس مين الصالح ومين الطالح، مش ينشغلوا بقى بالخلافات اللي احنا عمالين نشوفها ليل ونهار والتراشقات والانسحابات والحركات الـ يعني اتصور فيها مراهقات سياسية بتحصل الان على الساحة. عشان كده انا معجب بالبناء والتنمية كده، بحس انه رصين في تصريحاته وتصوراته يعني، وطبعا لا يخلو ان احنا كلنا بنغلط، لكن اخطاء الحرية والعدالة والنور وسعت قوي في الفترة اللي فاتت، اشتكى منها ناس كتير وقالوا كنا حاطين امل على هذه التيارات ان يكون ادائها السياسي افضل من كده بكتير. يا جماعه صلحوا النوايا لله سبحانه وتعالى، يا فضيله المرشد يا فضيله الدكتور ياسر برهامي اصلحوا النوايا لله، عودوا مع بعض واتكلموا مع بعض، العقيده اللي جواكم حاولوا تغيروها، انتم تعرفون ماذا اقصد بالعقيده اللي جواكم، حاولوا تغيروها لله سبحانه وتعالى، كاشفوا انفسكم وصارحوا انفسكم وتصالحوا وتناصحوا. هو ده اللي النبي علمه لنا، الدين النصيحه مش الدين الفضيحة. اللي أنا شايفه ده مش الدين النصيحة، ده الدين الفضيحة اللي بتعمل. يعني قلنا أن مؤسسة الرئاسة غلطت في موضوع الدكتور خالد عالم الدين، لكن الرجل خرج يعني جاء بكل ما في مؤسسة الرئاسة من مثالب وطلعه. 13 ألف إخواني لنا لحد دلوقتي ما عرفش هم فين، يعني حاجات كتير اتقالت، والطرف الثاني برضو ما فيش وضوح. فأرجوكم لله سبحانه وتعالى، شوفوا بصوا على الناس في الشارع. يعني انا بيعجبني بعض الوزراء، الدكتور باسم عودة تصور انه هتبقى مشكلته معايا النهارده ان هو من جماعه الاخوان المسلمين، وانا الحقيقه اشهد الله ما اعرف انه يعني كان ضيفي النهارده الا بالامس وانا راجع من المطار، عشان ما حدش يفتكر ان انا مرتب حاجه ولا عايز بعض الناس تقول لك ايه اصل جايب الوزير الاخواني يلمعه. اهلا باي وزير المحترم الذي يستجيب على العين والراس، وهنروح ونيجي معاهم بما لهم من ايجابيات وسلبيات، لكن في ناس مش عايزه تيجي لا من هنا ولا من هنا بيرفضوا. وانا عرفت ان الشيخ حازم عمل حزب الرايه ونزل حياه سياسيه، فاتمنى ان يكون رمانه ميزان في هذا المشهد ونرجع لرشدنا في الفتره اللي جايه. الشيء او الخبر الثاني، الشرطه تطلق الغاز على الجيش في بورسعيد، والمتحدث العسكري نتعهد بتامين اهالي بورسعيد مهما كانت التضحيات، وتجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والامن في بورسعيد، والداخليه استشهاد مجندين بإذن الله مكلفين بتأمين مديرية أمن بورسعيد بنيران مجهولة. أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يغفر لهم وأن يربط على قلوب ذويهم. يعني كل يوم بنخسر، كل يوم بنخسر، سواء مواطن مصري شريف أو سواء حد من الشرطة أو سواء حتى بلطجي كنا ممكن الأيام اللي جاية نقدر نضمه لصفوف الناس الصالحة في البلد، لكن للأسف رجال الأعمال المجانين الذين باتت كروشهم من الحرام واستغلال النظام السابق والتعامل معاه وعملوا ثروات هائلة مش قادر يقول أكفر عن خطاياه بأن أنا أعمل. يعني أنا عايز أسأل سؤال، فين الأثرياء في بورسعيد من المشروعات وتشغيل الشباب هناك؟ فين دول؟ مين سأسأل الأثرياء من رجال أعمال النظام السابق والحزب الوطني بورسعيد؟ عشتم 30 سنة في تخمة فساد ومعكم من الأموال ما حدش يعرفه إلا ربنا سبحانه وتعالى، وهتسيبوها وهتروحوا لله، وحيسألكم زي ما حيسأل كل البشر، وزي ما أخبرنا النبي لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال له سؤالين يا رجالات الحزب الوطني، حتتسأل قدام ربنا افتكر ده كويس، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والسؤالين دول أربع نقط، ثلاثة منهم في النار واحد في الجنة إن شاء الله، اللي اكتسب من حلال وأنفق في حلال. إنما اللي اكتسب من حلال وأنفق في حرام في النار، واللي اكتسب من حرام وأنفق في حلال في النار، واللي اكتسب من حرام وأنفق على حرام في النار. فحاول تتوب وطهر مالك يا أخي، واعمل مشروعات واستثمر وشغل الشباب، وشوف بدل ما تستعين بالبلطجية وتدي العيل 50 جنيه و200 جنيه عشان يمسك سلاح آلي يضرب مؤسسات الدولة ويصير الفزع في الناس وتكره الناس في كل حاجة، ويقول لك في الآخر إيه، الإسلاميين كرهوا الناس في الثورة. طب إذا كان في عند الإسلاميين أداء مش كويس، إحنا نقوم هذا الأداء، مش ده المفروض؟ يعني هو مش المفروض كمصريين نعمل كده؟ يعني المعارضة هي المعارضات اتعملت في العالم ليه؟ يعني هو لما وقف سيدنا عمر بن الخطاب على المنبر وقال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، خرج سلمان الفارسي قال لا نسمع ولا نطيع، كان عشان إيه؟ ما دي معارضة عايزة تقوم، وقلنا الكلام ده قبل كده. الحياة دي لازم تعاد مرة تانية من مشايخنا في المساجد، ويعملوا ندوات في كل مكان، روحوا اعملوا ندوات في استاد بورسعيد وكلموا الناس، ذكروهم بالله، ذكروهم بالله سبحانه وتعالى، لأن التذكرة بالله هي اللي هتصلح الشأن دلوقتي، مش الكلام في السياسة. كلام في السياسة يعمل وجع دماغ. ذكروهم ان المعارضة كده، عمر كان بيقول كده، ماذا تفعلون لو ملت برأسي هكذا، أم الواحد قال نقومه بسيفنا هكذا. في معارضة موجودة تعمل تقويم. إذا انحرف الإنسان عن المنهج وعن العدل، أقف وتكلم معاه، مش تخرب المؤسسات، مش تكسر الدنيا وتحرق الدنيا، مش تقف لي تقفل لي ميدان التحرير 3 4 5 6 شهور وتعطل مصالح الناس سواء في المحلات او سواء هنا. الناس كرهتكو، الناس كرهتكو وكرهت القائمين ايضا على المسؤولية بسبب السلبيات اللي بتتشاف. انا ذنبي ايه النهارده هتشوفوا مشهد لناس، يا ريت يا جماعه جيبوا لي الفيديو، فيديو لاب الشباب اللي حاطط اللي هو نمره كام ده، نمره 8 يا اساتذه، قطع الطريق في ديوان المحافظه في الدقهليه، عادي خالص، شوية ناس ما تعرفش منين، وما هتيجي تكلم حد يقول لك ايه دول الأطهار الأبرار، اوعى تجيب سيرتهم. هو في حد محترم في الدنيا يعرف يعمل كده؟ خدوا شوية كاوتشات ونزلوا خلوا الناس ماشيين في الشارع وببلطجة، اتفضلوا حضراتكم، ادي الأشكال اللي قدامكم اللي عمالين يدندنوا على دماغنا، دي أشكال ثورية. تشعر إن هم ناس بادي بيلد متربيين على مثل هذه الأشياء في الفترة اللي فاتت عشان ينفذوها في الشارع. عملوا ايه؟ وقفوا في الشارع، عايز تعترض على الرصيف اتفضل اعترض وقول اعتراضك براحتك وبأي يافطة انت عايزها، لكن في النهاية العربيات ماشية في حالها، وإذا بك تفاجأ دون سابق انذار نزل بعضهم رمى الكاوتشات في الشارع وعطل الناس، لقوا بيحضنوا بعض وبوسوا بعض لأنه عملوا عمل شريف وجميل جدا. يعني انظروا بقى، أنا عايز يا ريت والله لو الكاميرا حتى اللي صورك اتعملت زوم عشان تعرفوا الضياع. ادي اتفضلوا شباب ما دون العشرين، وإن كان تجاوز حتى يتجاوز العشرين بسنة ولا سنتين، ده تعلم إيه عشان يحب مصر وفي المستقبل ممكن مثل هؤلاء يعملوا إيه مصر؟ تفضلوا حضراتكم عملوا إيه؟ عادي جدا، هتنزل الشرطة مثلا تقول لهم تفضلوا امشوا ومش هيرضوا، هتعتدي عليهم زي أي منظومة عالمية محترمة. أي منظومة أمنية محترمة في العالم لما تلاقي ناس تعمل كده لازم بالقوة هتحطها في عربيات وترحلها على الأقسام. هيطلع إعلام المارينزي الكذاب بقيادة وائل الإبراشي وإبراهيم عيسى والأشكال اللي بتشوفها كل ليلة دول، هيقول لك ضربوا الشباب الثوري. فين الثورية في هذا المشهد؟ فضلوا أربكوا المواصلات والمرور ويعذبوا الناس ساعة ساعتين وياخدوا بعضهم ويشيلوا الحاجة ويمشوا. طب الناس هتعمل ايه بعد كده ماشية؟ هتلاقي الناس بتفكرني بفكرة المجاري لما تضرب نعمل طوب ونعدي عليه، اللي قلتها لكم آخر حلقة قبل ما امشي. الناس هتقعد تسب في الرئيس مرسي وهتسب في التيارات الإسلامية، كأنه الخلاف مع التيارات الإسلامية خليني أعمل كده في الشارع، وهم عايزين يوصلوا لهذه الصورة إن أنا ألعن وسب كل يوم. ربنا يرحم المجندين المكلفين دول بتأمين المديرية اللي ماتوا، ربنا يحفظ ويحقن دماء المصريين، وأسأل الله أن يقتل كل من يعين على سفك دماء المصريين عن سبق إصرار وترصد. الصحة بتقول إن ضحايا مجاهد بورسعيد ارتفعوا إلى 4 قتلى. متحدث العسكري الحقيقة بينفي وفاة عقيد القوات المسلحة بأحداث بورسعيد. مأمور سجن بورسعيد يقدم استقالته لتهميشه عند ترحيل السجناء دون علمه، ده كان على اليوم 7. فاكرين قلت لكم اليوم 7 والوطن؟ يبدو انه ماشيين ساعات خلف خلاف مع بعض. مباشرة الوطن قال الداخلية تنفي استقالة مأمور سجن بورسعيد العمومي. يعني أنا عايزكم بس تتثبتوا في الأيام المقبلة للمنهج ده وافتكروا كويس إن ربنا علمنا في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الشائعات يا جماعة، الشائعات لله، الفيسبوك مليان صفحات قد تكون ليست مصرية، قد تكون ليست مصرية، وفي صفحات مصرية الناس غل الدنيا في الصفحات، كذب الدنيا في الصفحات، إرجاف الدنيا في الصفحات. قلت لكم صفحة رصد، شبكة رصد البرازعي، وشبكة كلنا بنحب مصر، وشبكة أخبار مصر، صفحات مسمومة على الإنترنت طول النهار والليل، صور ملفقة وشائعات وكلام، فاكرين إن هو ده حينجح مصر، ومضطرين طبعا كل شوية إن حد يتابع. وده قدرنا، ده قدرنا، إنه زي ما الثورة بدأت من الفيسبوك بتصور إن خراب مصر برضو بدأ من الفيسبوك. يعني زي ما الثورة أطاحت بالنظام السابق من خلال الفيسبوك، يعني وأتاهم من حيث لم يحتسبوا، ربنا تبارك وتعالى أتى هذا النظام من حيث لم يحتسب. أيضا مصر هتخرب بسبب بعض التوافه، أقول بين قوسين بعض، لأن عارف طبعا التصريحات بتتاخد على شبكات مسيلمة الكذاب، ولا خالد عبد الله بيشتم في شباب الفيسبوك. لا طبعا في شباب محترم بيتقي الله وعارف ان ربنا عليه رقيب وبيشوفه قاعد على الكيبورد وعامل شخصيته انون او مجهول، ويشتم ويقول ويحكي ويلفق اخبار. معانا مين؟ معانا الاستاذ علي فودة، عضو لجنة الحكماء من بورسعيد. السلام عليكم استاذ علي.
وعليكم السلام استاذنا الفاضل ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عنك، بس طمنا على اهالينا بورسعيد، ونريد ان نكشف للناس يعني بضمير نعهده فيكم ولله، مين اللي بيعمل اللي بيحصل في بورسعيد، ومن المستفيد من وراء ما يحدث لاهالينا بورسعيد؟
جزاك الله كل خير يا استاذنا الفاضل. في البدايه نترحم على شهدائنا، نسال الله ان يلقنهم الشهاده باذن الله.
امين.
وان يشفي كل المصابين.
أمين.
ويعجل بشفائهم ان شاء الله.
امين.
اللهم امين. بالنسبه للاحداث اللي بتحصل في بورسعيد يا استاذ خالد، الاحداث اللي بتحصل ديت يعني هنقول ايه؟ هنقول حرم، حرم بصراحة اللي بيحصل في بورسعيد ده، أيا كان من وراء ذلك، فهناك جهات معنية بذلك هي اللي تعرف، وهي اللي تقدر تدور على مين، إن كان طرف أول ولا تاني ولا ثالث.
أستاذ علي، هو سؤالي اللي مضايقني، سؤالي لحضرتك، الأمن الوطني في بورسعيد والمباحث والمخابرات، طالما الأمر وصل لهذه الصورة اللي ممكن تهدد أرواح ناس براء وأبرياء في بورسعيد، فين تقارير الناس دي عن اللي بيحصل، وفين رصدهم لبعض رجالات الحزب الوطني اللي بيجي لي رسائل ان هم وراء هذا يا فندم؟
الله اعلم واعلم، انا ما بتهمش حد هنا يا استاذ خالد.
اتفضل.
البدايه طبعا كانت من بدايتها، مش هنرجع تاني بالشريط لورا، هي بدايه الماتش بتاع الاهلي والمصري، واللي حصلت فيه الكارثه اللي حصلت في بورسعيد، وحصل اللي حصل وتم التحقيقات، وطبعا التحقيقات اللي تمت في ارض غير الارض، بقانون غير القانون، والمهم اللي حصل. طبعا احنا طلبنا ان قبل يوم 9 يكون الناس دي موجوده هنا في بورسعيد، عشان ما يبقوش يتقطعوا في مصر بمعنى اصح، ولا قاضي هيحكم يعني، ولا قاضي هيحوشهم، ولا اي حد هيقدر يحميهم، الا انه لما جم هنا وحضرتك اخذنا عهد ووعد من الشرطه ومن مأمور السجن ان دول مش هيرجعوا تاني. واخد بال سعادتك؟ ليه؟ لان هم طبعا المفروض ان القاضي هيحكم بدون وجودهم، لانهم حضروا كل الجلسات سعادتك، وده قانون، ان هم طالما حضروا كل الجلسات خلاص مش لازم يكونوا قدامه عين. لكن في غفله يسال عنها وزير الداخليه بعد ما سال المحافظ هل ممكن ناخدهم تاني؟ قال له البلد تولع. البلد تولع، الناس مقيمين اهاليهم عند السجن، خوفا من ان اولادهم تترحل. طب انت هترحلهم ليه؟ ليه انا رحلهم وهم اصلا المفروض القاضي هيحكم في اي مكان بدون وجودهم داخل القفص، وحضرتك طبعا عارف الكلام ده كله جميل، لكن في غفله كده بدون علم اي جهات امنيه، هذا مصيله لينا يا استاذ يا شيخ
خالد.
اتفضل يا شيخ خالد. انا اسف معلش، لان اللي احنا بنشوفه يعني يطير عقل اي واحد ويخليك تنسى كل حاجه، وخاصه النهارده احنا مشيعين شابين قسما بالله في الثانويه العامه. انا حاضر تشريحهم يا شيخ خالد، انا حاضر تشريحهم، شباب في عز يعني 13 سنه و17 سنه، مش هوصف لك هم عاملين ازاي.
طب يا فندم يعني من يعني مين اللي قتلهم؟ مين المسؤول عن كده؟ اتضربوا ازاي؟ ما احنا عايزين نعرف برضه، لان انا شايف ان في ناس بتنزل بغضب مشروع، وفي ناس بتنزل بغضب يعني مخطط له، وممكن ده يقتل ده، وفي الاخر بيزداد عدد القتلى وبتزداد الازمه.
في البدايه انت حضرتك قلت الجهات الامنيه المعنيه بالكلام ده، مش انا ولا انت يا شيخ خالد، انا ولا انت اللي هندور عليهم، ولا هم الجهات المعنيه هم فين وشغلهم فين زي ما انت بتقول الكلام ده. انا اللي اعرف الطرف الثالث، انا اللي هدور على الطرف الثالث. انا ابني بيموت قدامي كل يوم شاب بيموت، وصلنا ل 50 واحد يا شيخ خالد، وصلنا ل 50 واحد واكثر من 1000 مصاب، وفي ناس بقى فيها عندها عجز، وفي ناس لسه في القاهره عند حضرتك في مستشفى الشيخ زايد وفي المعادي وفي الحلميه وفي الاسماعيليه وفي الزقازيق، ما زالوا في ناس ما زالت عندها طلقات فيها في الحوض بتاعها، واللي اخذ في كتفه والطلقه لسه مش عارفين يطلعوها. ليه كل ده؟ عشان ايه؟ عشان ماتش كوره يحصل فيه كده عشان ايه؟ فضية الوطن المسلم ضد المسلم، مين قال كده يا شيخ خالد؟ لكن انا هدور على الطرف الثالث، انا لا املك، انا بني ادم عادي ما املكش ان انا ادور على حد، لكن الجهات المعنيه هي اللي تدور. لكن النهارده فعلا في استفزاز من الشرطه مستفزه، القرارات اللي بتحصل ديت برضه مستفزه. وبعدين تاخير القرارات يا شيخ خالد ما يصحش ان احنا نشيل بمكيالين يا شيخ خالد. انا في ايه لو احتكرتهم شهداء من زي شهداء 25 في اي مكان؟ هيحصل ايه؟ هنخسر ايه؟ حاجه بسيطه، احنا خسرنا 10 مليون في كام عربيه جديده لسه ما بتعتعدش من على الارض بسبب هرب الناس. النهارده مديريه الامن سعادتك والعه، والمحافظه جزء منها والح، دي مش فلوس يا شيخ خالد رايحه على الدوله. انا لو احتسبتهم شهداء هصرف كام؟ وهريح نفسيا وهعتبر ان انتوا كدوله.
انت حضرتك تقصد بايه احتسبتهم شهداء يا استاذ علي؟
احنا ماديا، عشان الناس دي كلها ما فهمش يا شيخ خالد واحد بلطجي اللي ماتوا دول، التحريات تقول لك كده واسال.
لا انت بتتكلم حضرتك عن شباب اللي مات في ماتش الاهلي وبورس المصري، ولا بتتكلم عن الشباب اللي مات في
اللي هم من يوم 26 اللي فات دول؟ واخد بال ساعتك؟ اللي ماتوا من يوم 26 و27 وامبارح والنهارده. انا هخسر ايه لو انا احتسبتهم شهداء زي شهداء ثوره 25 يناير؟
لا انت حاسس شايف ان المشكله هي الدوله قالت ان اللي ماتوا هناك في بورسعيد دول السنة، بس موضوع شهداء اصلي يعني القتلى اللي يعني الدوله تجاهلتهم مثلا
اصلا. لكن احنا بنقول على حقوق، لان دول ناس غلابه يا شيخ خالد، هيبقى لهم معاش. في ايه لو انا احتسبتهم وعوضت اهاليهم ماديا زي
طب لا يعني هي الدوله او الحكومه لما طلب ان هي تعاملهم على انهم ضربوا خيانه وغدرا، يعني الحكومه قالت مالناش دعوه بيهم؟
ما حدش صرح لنا بحاجه يا شيخ خالد. ابدا يا شيخ خالد، ما حدش صرح، ما حدش عمل اعتبار لبورسعيد حتى ان هي على الخريطه، الكل بيتجاهلها، ولا زياره واحده حتى من رئيس الوزراء.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ علي فوده من لجنه الحكماء. تخيلوا بقى انه الاعلام الرياضي اللي وصل الشباب لكده، وانا احمله امام الله جل في علاه، مدحت شلبي واحمد شوبير وخالد الغندور على مدار 5-6 سنين في البرامج الرياضيه، تسخين اللي حصل بين الشباب وبعضه، والالتراس وايت نايت والالتراس جرين ديفلز والالتراس مش عارف ريد ديفلز والكلام اللي حصل ده، ووصلنا الشباب في النهايه لهذا التعصب، دول خرجوا من المسؤوليه خالص دلوقتي وقاعدين بيتابعوا الدوري العام والتحليلات الرياضيه. وسلم لي علمات. ولما جينا نتكلم يقول لك انتوا ما بتترحموش، منكم لله الشباب مات. مين اللي موت الشباب ده؟ ومين اللي كان مسؤول عن اللي حصل برمته؟ طبعا قدر الله وما شاء فعل، مش هفتح في الماضي، لكن الرياضيين دول كلهم اللي كانوا بيقعدوا كل يوم بعد 3-4 مطوشه في الدوري من الساعه 7-8 بالليل لحد الساعه 3 الصبح، كابتن احمد شوبير، الكابتن مدحت شلبي، الكابتن خالد الغندور، ويتراشقوا مع بعضه والخناقات، وده يشتم في ده وده يجيب لي من حبك يا شلبوكه، وده بيجيب لك من حبك يا هلاهوكه، ونقعد نولع الدنيا ومودرن سبورت كانت تجيب شباب الألتراس ده جول استديوهات. شباب الأهلي يقول يشتم في شباب الزمالك ولعبة الزمالك والعكس صحيح. سخنت الدنيا وسخنت وجيل فيسبوك وسع العصبية وزودها، وفي النهاية خسرنا شباب وخسرنا مؤسسات وخسرنا استقرار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحاسب هؤلاء على ما فعلوا من إزكاء نيران العصبية في قلوب الشباب لحد ما وصلناهم لهذه الصورة البغيضة. أن نلاقي شاب رافع علم إسرائيل وكاتب بعثي لي تصريح بيقول أحمد زوكا أحد قيادات جرين إيجلز البورسعيدي بيقول أنا زعلت أن اللي ماتوا من شباب الأهلي أنهم 74 كان لازم يبقوا كلهم. تخيلوا يعني الشباب بيرد على بعضه بكده. دول تتصوروا في المرحلة المقبلة لما يمسكوا مصر، وممكن يطلع حد منهم يمكن مصر في المحليات ولا في وزارة ولا في حكومة ولا 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 يبقى ضابط في الجيش ولا يبقى ضابط في الشرطة، تتوقعوا ممكن الوضع يبقى ازاي؟ يا جماعة الخير اقعدوا مع الشباب ده، اقعدوا مع الشباب ده لله سبحانه وتعالى. سياسيين والنخبة، يا عم حمدين، يا دكتور برادعي، يا دكتور عصام، يا دكتور البلتاجي، يا دكتور عماد عبد الغفور، يا شيخ حازم، يا شيوخنا، يا نخبتنا، يا كل الناس، اقعدوا مع الشباب ده، صححوا الامراض اللي عنده. الشباب بقى يتعصب لفريقه ولمحافظته اكتر من عصبيته لدينه والنبي والمنهج نبيه صلى الله عليه وسلم والقرآن والرب. اقعدوا معاهم شوية، لان الدنيا زي ما انتم شايفين كل يوم هيزداد القتلة وكل يوم هتزداد الازمات وما فيش صوت يسمع. وهنقعد في حكاية المجهولين دي لحد امتى؟ سقوط 2 برصاص مجهولين، سقوط 3 برصاص مجهولين. واحلى حاجة تشوفها، مش احلى حاجة بقى، يا اسوأ حاجة في الدنيا، انه تخرج كل التيارات ترمي اللوم على بعض والناس بتقع. يطلع جبهة الخراب تقول لك الاخوان المسلمين اللي قتلوا، ويطلع الاخوان يقول لك دول اللي عملوا غطاء سياسي وتسببوا القتل، ويطلع بتوع الحزب الوطني يقول لك التيارات الاسلامية دي ملهاش وهي اللي عملت وبتقتل، ويطلع مش عارف ايه. وحنفضل كده القاء اللوم فيديوهات اليوتيوب شكرا، ونتعشى بالليل وننام، ومصر بهذه الصورة، وبسطاء يضيعوا، بسطاء الغلابة. اللي بقول لحضراتكم والله العظيم قابلت واحدة ست يمكن حاجة وستين سنة، شدتني كده من الجلابية وانا خارج من الحرم المكي، ادعي لمصر ربنا يصلح حالها يا ابني، ما تنساش تدعي لمصر. والله يا ابني انا دافع المبلغ اللي دافعاه وجاي هنا عن العمرة عشان ادعي لمصر، مش نازلة في الهيلتون وبتاكل سيمون في ميه في الاوبن بوفيه، وفي الاخر عمالة تشتملي في التيارات الاسلامية وتقول خربتوا مصر وخربتوش. طب صلحي انت مصر اللي كنت قاعدة في الرقابة الادارية 30 سنة، انت صلحي انت مصر، شوفي مصر تتصلح ازاي، واعملي وقولي وطلعي نصح. قابلت واحد محترم من اسكندرية رفض يديني اسمه من رجالات الاعمال التقال في اسكندرية، والله العظيم لو كل الناس كده. بيقول لي انا ما انتخبتش رئيس مرسي ومعترض، لكن بصراحة يا ريتني سيب بس 6 أشهر على بعض، بل بالعكس امنني ان انا ابعت لمؤسسة الرئاسة اقول لهم ارحموا الناس من السلع المستفزة عشان الدولار يتعدل. قلت له ازاي؟ اهل اكل القطط والكلاب اللي بيتباع في هايبر وكارفور وسبينس والحتة الراقية دي. قال لي كلاب وقطط، يخلي الناس مش لاقية تاكل، واحنا بنستورد اكل الكلاب والقطط والورد بتاع الفالنتاين دي بنستورده بملايين الدولارات. قال لي خليهم يقفلوا الكلام ده يمكن الدولار ده ينزل جنيه، اعملوا حاجة بدل ما نقعد نزود على الناس او نربك الناس بالقرارات. ايه كم واحد بياكل الكلاب والقطط في مصر؟ كم واحد؟ ناس عماله تشتري كلاب ب 20 و 30 الف جنيه وناس بتاكل من الزباله. امنعوا كلاب اكل الاكل والشرب بتاع الكلاب الفافي في البيوت دي. احنا الحيوانات امرنا بالاحسان مش برفاهيه وطبيب بيطري واخده في حضني واقعد الحس فيه وابوسه والقصص اللي بتحصل في مصر. وتذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحذو القذة بالقذة والنعل بالنعل في روايات، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. تقليد أعمى، إكس فاكتور، وفروا وفروا، ما تستفزوش الناس، ارحموا الناس. ناس مش لاقية تاكل مولعة والبنزين والسولار واقفين والظروف البلد كده، وتلاقي القنوات جبالي 5 مطربين من لبنان ومن تركيا ومن البحرين والإمارات ومن هنا اللي أصواتهم حلوة ومن الخليج وقاعدين جايبين الشباب. نعم يقعد يغني لي ويقلد لي أم كلثوم وعبد الحليم وندي له جايزة ونطلعه وننفق، وكل واحد دول بياخد له مئات الآلاف، يمكن يعني يمكن أنا جاهل كمان في الأرقام اللي بياخدوها. عشان إيه؟ ويقلدوا الغرب برضو، يجيبوا لي شباب من الدول العربية يعملوا مصارعة، لعبة المصارعة الحرام، هذه لعبة حرام بمقياس الإسلام. لأن إيه الطائل من وراها؟ إن أنا دشدش دماغك وأجيب لك زهايمر في آخر حياتك وخليك تمشي في شلل الرعاش يعني. إيه السبب؟ يعني إيه الميزة والحكمة؟ وعمل برضه مسابقات وكل ما الغرب يعمل حاجة نقلدهم وندفع، وبالذات قناة الحياة والإم بي سي مصر. أنا مش عارف صاحب الإم بي سي مصر ده هيقابل ربنا إزاي، والسيد البدوي هيقابل ربنا إزاي، وهيقولوا ربنا إيه فيما ينفقون من أموال على مثل هذه البرامج، بدل ما يعملوا برامج تنموية للناس، بدل البرامج دي تمنها تعمل مشروعات تستفيد انت بيها ويستفيد بيها شباب مصر. الوزير جه يا جماعه، ها خمس دقايق وجاي. طبعا النهارده كان في احتجاج في مسبيرو من الامن بتاع مسبيرو على نسبه 2% اللي بيتم خصمها من العاملين لصالح الرعايه الطبيه. عملوا ايه بتوع امن مسبيرو؟ زي عادي في مصر، العادي في مصر دلوقتي كل حاجه بتمشي كده، لا قانون ولا نظام ولا حاجه خالص. راحوا واقفين على باب مسبيرو ومنعوا الناس من الطلوع نص ساعة، ساعة ونص، ساعتين، الدولة تخسر مش مشكلة. طيب مش ممكن نتفاوض من الأول؟ يعني نبعت حد محترم يقعد يتفاوض ويتكلم وناخد وندي شوية كده ونشوف إيه الظروف؟ لا، كلنا بقينا شطار على هدم مصر. قعدنا 30 سنة حاطين لساننا ببقنا، ادونا 200 ماشي، ادونا 30 ماشي، عالجونا ماشي، ما عالجوناش ماشي، دفنونا ماشي، ما دفنوناش ماشي، وقابلين 30 سنة قابلين. فلما فرج الله الكرب تحولنا إلى طغاة مستبدين، نعطل مصالح الناس، نخرب بيوتهم عشان أخد حقي، مع أن ممكن الكلام يجي بهدوء، بهدوء وبعقل وبمراعاة ظروف. مش كل واحد عمال يخبط في المركبة بشاكوش يخرم فيها خرم، ونلاقي نفسنا في وسط البحر كده غرقنا كلنا على بعضينا، الصالح والطالح والسياسي الإسلامي وغير الإسلامي والتصنيفات والاستقطابات والجو اللي انتوا شايفينه ده. يعني قعدنا ساكتين ان المنتخب القومي بتاعنا خسر الوصول لكأس العالم، فكافأ الرئيس السابق المنتخب ب50,000 جنيه لكل لاعب، وحطينا جزمة ببقنا وفرحنا وشجعناهم واستقبلناهم في المطار، ده كان حلو على قلبنا وزي العسل زي العسل. لعيب كرة خسر ادينا له فلوس، انما لما يمشي النظام السابق وانا عايز 50 جنيه ولا 100 جنيه اولع البلد واخسرها 10 مليون و15 مليون و20 مليون مفيش مشكله عشان 50 جنيه بتاعتي. واحد طبعا هيرد يقول لي ما انت مش حاسس بالام الفقراء، ما انت هتلاقي ناس تقول كده. طب اعتبر نفسك، ده انا ساعات بقعد اعتبر نفسنا شويه لمده سنه انه لسه النظام السابق بوضعه موجود، وابتدي اشوف يمكن يحصل انفراجه بتقوانا لله سبحانه وتعالى وبحبنا لبلدنا وبحرصنا على بعضنا. كلنا متفقين، كلنا متفقون في الأحاديث مع بعض إنه بقينا أسوأ خلق الله في مصر دلوقتي، أسوأ بشر إلا من رحم الله موجودة في مصر دلوقتي، كلنا متفقون على هذا. اللي بيكرهني اللي بيحبني بيقول كده، احنا بقينا وحشين قوي، إيه اللي احنا وصلنا له ده؟ إيه الكراهية والغل والحقد اللي بقى في قلوبنا ده؟ معقولة؟ معقولة كلنا بهذا الحقد وهذا الغل وهذا الحسد وهذا الكذب وهذا السوء كلنا بقينا كده؟ حتى اللي كانوا بيصلوا ورا الشيخ محمد جبريل وبيعيطوا وبيقعوا في صلاة التراويح من الدعاء، واللي كانوا بيسمعوا مشايخ وبيبكبكوا وبيموتوا من الانتحار، حتى دول بقوا كده إلا من رحم الله؟ كل اللي كانوا بيتشدقوا بأن هم عايزين الحريات فلما أعطاهم الله الحريات يستخدموها بهذه الصورة، كانوا طبعا أغلقوا المبنى وطلبوا بإقالة وزير الإعلام. وزير الإعلام مع اعتراضي على بعض حاجات، انما ده انا بقول لكم دخل منظومه فساد. كفايه ان مسبيرو فيها حاجه 40 الف موظف بيكلفوا الدوله كام مليون جنيه شهريا، نفسي مره يجمعوا مجموعه من الحكماء ويطلعوا فجاه على مسبيرو ويخشوا ويشوفوا الموظفين بيعملوا ايه، وقولوا لي ال 43 الف موظف دول بيديروا ايه في مصر. يعني ايه الاعلام اللي محتاج 43 الف في مبنى عشان تطلع لي ايه؟ بعض المذيعات المشوهات في قنوات النيل حط لي 30 كيلو بويه ولابسه لي بوت وفرده لي رجليها كده وملهاش اي علاقه بالاعلام. ها انا هضطر اخرج طبعا لان الوزير شرفنا ووصل. النائب العام يشكل لجنه لفحص ملف تهرب ال سويرس من 14 مليار جنيه ضرائب، وقراصكم للانشاء لم نتلقى اختارات حول وضع انسي وناصف سويرس على قوائم الممنوعين من السفر. والنهارده التراس اهلاوي حاصر المركز البنك المركزي بالاسكندريه منع الموظفين من الدخول. ليه؟ قال لك عشان بيذكرهم بيوم 9 مارس احداث بورسعيد، طب ايه علاقة البنك المركزي تحصروه بالحكم اللي جاي بورسعيد يوم 9 مارس؟ مش عارف. وهل 9 مارس في مفاجأة تانية هنستناها ضد او معه؟ محدش عارف. رغم انه في ناس اتظلمت، زي ما حتى اولتراس اهلاوي قال الشاب اللي اتظلم واهلاوي واتحكم عليه بالاعدام وهربان وابوه اتصل وقال انه اولتراس اهلاوي عارفين انه مظلوم، وعلى الرغم من ذلك ما زلنا نسابق احكام القضاء. ويبدو ان لغة الدراع هي اللغة اللي هتبقى موجودة في الشارع المصري طالما انه ليس هناك قانون وليس هناك اعلام يحترم دولة قانون ويشجع الناس على احترام دولة قانون. ربنا يصلح الحالة. خد فاصل وقابل الدكتور باسم عودة وزير التموين. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
احنا برضو ده احنا شفنا مخبز شامي وده مخبز بلدي، وده برضو كل مخابز مدينة بنها اشتركت في المنظومة الجديدة، عدا خمس مخابز 70 لعيلة واحدة لرئيس شعبة المخابز في المدينة. والحمد لله برضو المخابز في مدينة كفر الشكر كلها دخلت في المنظومة ما عدا مخبز واحد بس. فالحمد لله عندنا نجاح ساحق، وكده كنا اصحاب المخابز بيردوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان التكلفة عادلة، ان المنظومة جيدة، واللي احنا بنشوفه في الشارع النهارده بنقول لا، نحن نتحدث عن نموذج نجاح حقيقي واقعي عملي يحقق المنفعه لكل الاطراف، للمواطن بالحصول على جوده ومنتج بالسعر المدعم، للمخبز بربح عادل وتكلفه عادله، للدوله بايصال الدعم للمستحقيه وتحجيم السوق السود.
على فكره النظام السابق بيحاول ان هو يفشل الناس ويخلوه لحد لسه بتكلم معاه دلوقتي بيقول لي ده الدكتور محمد مرسي النظام السابق احسن، قلت له لا النظام السابق مش ممكن يكون احسن، الناس اللي شغاله في الاداره في المحليات محترمين وعايزين يشتغلوا صح ما لهمش ذنب في الغاره، وعايزين يخلوا الناس دي تاخد احسن عيش واحسن خبز. وسيادتك من النظام الجديد اول وزير محترم ينزل محافظه الاليويه ويلف على الافراد، ماشي؟ انا راجل واخد دبلوم زراعه، شغلك يا فندم. بس هقول لحضرتك حاجه، الكرة سيئة والعيش فيها سيء.
انا عايز اقول لك حاجة، بص عايز اقول لك حاجة، احنا طبقنا المنظومة الجديدة في مدينة بنها ومدينة كفر الشكر 122 مخبز. عشان بنقول ايه للقليوبية؟ بنقول ان امكانية النجاح موجودة، تعاون اصحاب المخابز المحترمين موجودة، التكلفة اللي موجودة عادلة، المواطن هياخد جودة كويسة. بعد ما نجحنا في مدينة بنها ومدينة كفر الشكر ان شاء الله هناخد خطوة خطوة لحد ما نخلص.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد التقرير اللي شفناه. برحب بوزير شاب جديد لم نعهد في الوزراء السابقين ان يكون تحركهم في الشارع اكتر من المكاتب، وزير عمل صداع الحقيقة لاصحاب البنزينات واصحاب المخابز. كان معادنا نطلع هوا يمكن 8:30 9 الا ربع بالكثير الحقيقة، لكن سيادة الوزير وهو في الطريق شاف مشكلة بنزينة الوطنية اللي هي جنب دريم لاند تتوقف هناك. اسمحوا لي ارحب بيه وقول لنا المشكله. السلام عليكم دكتور باسم عودة وزير التموين، شرفتنا ونورتنا يا فندم.
ربنا يحفظك.
الاول نعرف بس ايه المشكله اللي حصلت بنزينه الوطنيه؟
لا انا بس جاي على الدائري فنزلت لقيت فيه طابور شويه من العربيات كبير، يمكن دلوقتي طول ما انا معدي في الطرق بعد العربيات، فما حسيت ان العدد كبير شويه، جيت داخل المحطه وتاكدت ان هو وصل لهم قبل وصولي بشويه عربيه 50,000 لتر سولار، والعربية دي هتكفيهم ان شاء الله لحد الساعة 10 الصبح تاني يوم. واتصلت بهيئة البترول عشان تديهم حصة اضافية يكملوا على طول بكرة الصبح ما يوقفوش. وفي نفس الوقت بعد ما خلصت واطمنت من السادة المواطنين يعني على ان المنتج موجود، برضو لقيت المحطة المقابلة برضو فيها طابور موبيل، فبرضو كلمت هيئة البترول وتأكدت ان في شحنات جاية لهم بالليل بدا من الساعه 11 مساء 50,000 لتر و 50,000 لتر ثانيه اضافيه، فبس كنت بطمن ان المنتج موجود ومتاح بحيث ان احنا ان شاء الله خطوه بخطوه نقدر نحتوي الازمه اللي موجوده.
سعاده الوزير، بدايه يعني الناس سبب سخطها على الاداء الحكومي انه بيحس ان مشاكلهم ملهاش حلول، محدش بيتابع مثلا في حاجه بتنزل جزاك الله خيرا، انما المعظم مش عايز يقول لهم في مكاشفه ومصارحه احنا رايحين فين. المعظم بدأ يهتم بفكرة هل هو باقي في وزارة ولا ماشي، فكرة برلمان، يعني بقى وزير سياسي أكتر منه وزير معني بمشاكل الناس. بداية موضوع السولار، إيه اللي حصل؟ يعني ليه ما كناش بنشوف الأزمة دي بهذه الصورة الطاحنة أمام الناس، إن الناس تقف بالأربع والخمس ساعات علشان تبتدي يمول سولار، يشوف شغله أكل عيشه؟ هل فقط هي القصة قصة تهريب سولار، ولا في أزمة حقيقية عندنا إحنا في السولار مش عارفين نستورده أو مش عارفين ندفع الأثمان اللي بتجينا؟ يعني المشكلة فين في السولار بالتحديد يعني؟
طيب أنا سؤال حضرتك من شقين، شق متعلق بالأداء الحكومي، وأنا دي نقطة مهمة أنا حابب أن أنا بعلق عليها في جزء من الحلقة، وأتمنى يعني أن يبقى لها وقت مخصص ليها. الجزء الثاني المتعلق بأزمة السولار، السولار كمنتج ليه خصوصية تميزه دون غيره من المنتجات. يمكن احنا عندنا مجموعة من المنتجات البترولية اللي احنا بنستخدمها كمواطنين، منها البوتاجاز، منها البنزين، منها الغاز الطبيعي، منها السولار. الحمد لله ما عندناش مشكلة في ثلاثة السنة دي، الحمد لله لأول سنة من خمس أو عشر سنين فضل الله ان احنا الشتاء كله يمشي على خير، ما نشوفش فيه المهازل بتاعة السنوات الماضية اللي كان بيقتتل فيها الناس على البوتاجاز. فالحمد لله دي خلصت، وده نموذج نجاح بمفهوم علمي وواقعي يحسب للأداء الحكومي ولخطة سيادة الرئيس. دي جزئية. الجزئية الثانية في البنزين، الحمد لله عندنا وضع مستقر وجيد على مستوى الدولة. ليه؟ ان احنا الحمد لله بننتج 85% من احتياجاتنا من البنزين، وبالتالي استوردنا منه هو استورد في حدود المعقول، وامكانيات الدولة في هذه المرحلة الصعبة الحمد لله بتقدر تغطيها. الغاز الطبيعي الحمد لله ماشيين فيه كويس، يمكن خلال السنة دي كان مستهدف وزارة البترول ان هي توصل للمنازل 750 ألف وحدة سكنية، لحتى هذه اللحظة احنا ماشيين كويس جدا على خطة التنفيذ، يمكن منفذين من أول السنة المالية من أول 1/7 وحتى الآن ما يقارب 500 ألف وحدة سكنية، ودي إضافة كويسة جدا لعدد الوحدات. ويجي بالإضافة لها مبادرة سيادة الرئيس بتوصيل غاز الطبيعي ل 2 مليون وحدة سكنية خلال 18 شهر من 1/1/2013 وحتى 30/6/2014، تشمل 84 مدينة منهم 44 مدينة في الصعيد، منه إخلاء للعاصمة، إخلاء للمدن السياحية، بمعنى أن 80% من الوحدات السكنية في العاصمة والمدن السياحية سيدخلها الغاز الطبيعي بحلول 30/6/2014. دول الثلاث منتجات. نيجي بقى للسولار اللي هو يعني إيه حاليا هو محور
الأزمة،
هنقول المشكلة اللي موجودة حاليا.
نعم.
إحنا في أزمة، في أزمة. هل هو تحدي للدولة؟ تحدي ليس للحكومة فقط، ولكن للدولة المصرية بمكوناتها، بمكونها الحكومي، بمكونها الشعبي كشعب كمجتمع. ليه السولار بالنسبة لنا تحدي؟ نمرة واحد، إحنا ننتج فقط 65% من 60-65% من إنتاجنا، بنستورد حوالي 35% أو 40% من احتياجاتنا. طيب إحنا بنستورد شهريا سولار بنص مليار دولار
شهريا.
شهريا ده رقم مفزع.
السؤال يعني الكلام اللي حضرتك بتحكوه لي ده، عايز اعرف الارقام اللي كانت موجوده قبل كده، كنا بنستورد سولار بقد ايه؟
لما انا عاوز اقول لحضرتك بقى، يعني عاوز اقول لحضرتك ان احنا كان في حاجه اسمها القروض، نظام حسني مبارك خد مجموعه من القروض المتتاليه وكان بيطلع قصادها شحنات بترول للخارج. القروض دي كانوا خمس قروض رئيسية، احنا سددنا منهم اربعة، واحد فيهم ينتهي الشهر ده وبقينا واحد، وكان تراكمات ديون الدولة المصرية لشركات البترول وصلت ما يقارب 7 مليار دولار، احنا دلوقتي بدين نسدد. يبقى احنا عملنا ايه؟ الوضع اللي احنا استلمته الدولة المصرية بعد الثورة، لقينا ديون متراكمة على وزارة البترول للشركات المنتجة أو المنقبة عن البترول.
حضرتك الدولة استلمته بما فيها مرحلة حكم العسكر؟
أيوة.
ولا أنت حابب تتكلم من أول تولي الرئيس مرسي؟
لا أنا بتكلم من أول تولي، من أول قيام الثورة.
نعم.
ومجيء الحكومة الجديدة.
نعم.
فدي تحديات، مديونية عالية للشركات المنقبة عن البترول، دي واحدة من التحديات. كانت قروض ضخمة جدا خدتها وزارة البترول من بين بمليارات الدولارات عليها إضافية. كل الكلام ده احنا بنحاول نتعافى منه، نسدد الديون، نسدد المستحقات. في نفس الوقت ابتدينا احتياجاتنا بتزيد، احتياجاتنا بتزيد بمعدل ايه؟ بمعدل خرافي، حوالي من 10 ل 11% في السنة، وده احنا بنزيد كسكان 1.5%. ازاي احتياجاتنا من الطاقه تزيد 10 و11%؟ ودي النقطه الحقيقه اللي احنا محتاجين كلنا كمصريين نركز فيها. فالسولار واحد من اكبر التحديات ليه؟ لانه لا يستخدم فقط في المركبات، مش في السيارات، لا يستخدم فقط في ماكينات الميه والجرارات الزراعيه، ده كمان في المصانع، في المراكب، في حتى في البويات، في المذيبات الناس بتاخده وتستخدمه،
في افران العيش،
في افران الخبز، كل حاجه في الدوله ينفع تستخدم فيها سولار، وبالتالي فهو عليه ضغط شديد جدا. ما ورثناه من النظام السابق هي منظومه شديده العشوائيه. يعني ايه شديده العشوائيه؟ يعني احنا عندنا منتج بندفع فيه دعم السولار 50 مليار جنيه، بس لما تيجي تشوف وزاره البترول عندها قاعده بيانات، لا ما كانش عندها قاعده بيانات. يعني ايه؟ يعني السولار بيطلع ما نعرفش هو رايح فين، ما نعرفش هو رايح فين. بهذا الشكل اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي، ان احنا بنبني قاعده بيانات، بنبني نظام رصد، بنبني نظام قياس، لكننا بنخترع المنظومه من اولها. وبالتالي دلوقتي الضغوط الشديده علينا نتيجه التهريب والتسريب في السوق السوداء وبعض الممارسات الخاطئه، خلت الدوله دلوقتي بتشتري شهريا بنص مليار دولار سولار، ورغم ذلك مش قادرين نحقق تقدم جيد على الارض في احتواء الازمه اللي موجوده حاليا. يمكن انا عندي التقرير اللي لسه واصلني من كام ساعه دلوقتي من وزاره التموين، والحقيقه رقم الضخ اللي معمول النهارده كويس جدا، اللي وصل محطات حوالي 25 ألف طن من إجمالي حوالي 36 ألف طن ضخته وزارة البترول. عندنا أزمة في 22 مكان على مستوى الدولة، عندنا وضع جيد في 31 مركز وحي، والمشكلة كلها ما بين استقرار ووضع أزمة، وضع استقرار ووضع أزمة، وإحنا شغالين بنحتوي الكلام ده. بس طبعا لسه يعني أعتقد أن الأزمة ما طولت معانا بهذا الشكل، هي مؤشر لقلق لدى المواطن. المواطن قلقان، فالمواطن الآن بيخزن، المواطن الآن بيشيل في جراكن ويحط في عربيته. لسه موجة القلق دي لم نستطيع ان احنا نكسرها.
طب هل في رقابة حقيقية على محطات البنزين؟ يعني لما بسمع مثلا، اولا الناس بتسأل، هناك امرين. الامر الاول، ايه التشريع اللي المفروض نتعامل بيه قدام واحد يقول لي مثلا القبض على مواطن بيهرب 30 ألف لتر سولار، القبض على مواطن بيبيع 20 ألف لتر سولار مش عارف ايه في السوق السوداء، ايه التشريع ده والحاجات دي بتروح فين؟ والمكاشفه اللي حضرتك بتتكلم فيها الجميله دي، لانه النهارده احنا محتاجين وزير يقول لنا، كنت بقول لهم دايما وزير يصفر العداد ويقول لي انا استلمت وبعمل، عندي ايجابيات هنا وعندي سلبيات هنا. ان مساله العيشه اللي هي انا اسف لازم اقول، احنا كنا جهجهوني كده الدنيا ماشيه واحنا مش عارفين الازمه حقيقه فين، لان بعض الاشاعات راحت جايه على طول طالعه، اصل قطر بتدينا ماده مذيبه ومنعتها عننا عشان بتعادينا، كلام بيتقال فبيربك الناس في الشارع.
احنا عندنا معامل البترول بتاعنا، وده برضه جزء من نقاط الضعف اللي موجوده في المنظومه. احنا عندنا معامل بترول، يمكن حوالي 7 معامل بترول، للاسف لم يدخل عليها اي تطوير منذ عشرات السنين، لدرجة ان احنا كفاءة بعض المعامل بتاعتنا 20-22%. بمعنى انا لو اديت له 5 طن بترول بيطلع منهم طن واحد سولار، بعكس ان احنا عندنا معمل قوي جدا اسمه معمل ميدور، اتبنى من حوالي 10-12 سنة تقريبا، ده لو اديت له 5 طن بترول بيطلع 3 طن سولار. لو كان كل معاملنا كده كنا عفوا كنا صدرنا سولار.
طب المعامل عيبها فين؟
ما اتطورتش، لم تكن في حسبان الدولة المصرية. نظام حسني مبارك يا سيدي لم يكن يبحث على بناء دولة ولا على التخطيط لمستقبل ولا حرص على مستقبل شعب اطلاقا، هو كان يؤدي لمرحلة وقتية. وبالتالي انا بقول لحضرتك، لو كانت معامل بس فقط البترول المصرية كانت كفائتها زي معمل ميدور الست معامل الباقية، انا كنا صدرنا السولار للخارج. يمكن حضرتك سمعت النهارده في المؤتمر الصحفي بتاع معالي رئيس الوزراء مع رئيس وزراء العراق، ان خلاص اتفقنا مع العراق ان هتدينا شهريا 4 مليون برميل نفط شهريا عشان طاقه معاملنا. لسه في طاقه نشتغل بيها بس الكفاءه بتاعتها مش على المستوى المطلوب. فان شاء الله ال 4 مليون برميل دول، يعني بنتكلم في حوالي 600 ألف طن، يبقى احنا عندنا 150 ألف طن سولار إضافيين هنقدر ننتجهم داخليا. دي إن شاء الله هتدينا قدرة أفضل على مواجهة الأزمة الحالية. إنما بقول لحضراتكم، احنا كلنا كشعب لازم نعاون بعض، لازم نساند الدولة. الدولة المصرية في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر وإحنا بنتنقل من نظام لنظام، محتاجين مساندة الشعب. وبالتالي احنا فينا في وزارة التموين والتجارة الداخلية خصصنا الرقم اللي هو 19468 للشكاوى. من فضلك لما تشوف اي مخالفه
حد بيرد ولا زي
لا لا
تليفونات
لا لا, لا بنرد
بنرد
بنرد وبنسجل وبناخد اجراءات. وعاوز اقول لحضرتك ان احنا خلال الفتره بس اللي فاتت دي الثلاث اسابيع اللي فاتوا احنا عاملين عدد ضخم من القضايا للمحطات. سياده الرئيس اصدر في شهر ديسمبر اللي فات القانون 92 لسنه 2012 اللي هو بيغلظ العقوبات المتعلقه بتهريب المنتجات البتروليه.
جميل.
انا في 24 فبراير الماضي ارسلت كتاب للسيد النائب العام واطالبه فيه باعتبار الجرائم التموينيه جرائم مستعجله لا تنتظر الترتيب المعتاد في النيابات العامه.
الرولات دي
الرولات. وسياده النائب العام اصدر كتاب دوري للساده اعضاء النيابات العامه في 25 فبراير بيشدد فيه على اعتبار الجرائم التموينيه وجرائم المواد البتروليه جرائم مستعجله لا تنتظر الترتيب المعتاد. وشدد فيه على بد من ان الساده اعضاء النيابه العامه يراجعوا مواد القانون 92 لسنه 2012 عشان نبتدي بقى ننفذه بعقوبات مغلظه على المتاجرين في هذه المنتجات البتروليه والسلع التموينيه.
نعم.
فكل دي اجراءات في منظومه احنا بنحاول دلوقتي ايه نبنيها.
طب هل دي النقطه دي بالتحديد لان النقطه تهم المواطن المصري انه يشوف ان الانسان اللي بيلعب بقوته بيعاقب فعلا؟ الاعلام جاب هذا الكلام لانه الحقيقه برضه قد يرتدع البعض من اعلان عقوبات تنفذ مش مجرد اعلان عقوبات يعني حليني على ما حد يطبقها. انا عايز اشوف اللي بيهرب 20 و30 و40 ده اشوفه قدامي في الاعلام تم حبسه تم اخذ اجراءات معاه علشان حتى اللي يبتدي يتصرف التصرفات دي يرتدع شويه عن اللي بياخد يرمي بلاعه مجاري حرصا على ان احنا بنشوف الحرب من الطرف الثالث اللي بيتكلموا عنه دايما مع الدوله في كل مؤسساتها يعني.
فانا بكلم حضرتك اهوت ان دي اجراءات ويمكن انا في اكتر من لقاء على القنوات الفضائيه حذرت ان احنا بصدد التنفيذ باجراءات اكثر حسما واكثر شده طبقا للقانون للمتاجرين والمتلاعبين بالمنتجات البتروليه والسلع التموينيه. وخلاص بدانا ناخد اجراء زي ما انا قلت لحضرتك والكتاب الدولي بتاع معالي النائب العام. يبقى لدينا في 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 منظومه المنتجات البتروليه لدينا بعض المشاكل مما واحد مشكله في كفاءه معامل التكرير، مشكله في ارتفاع معدلات الاستهلاك، مشكلة في كفاءة نظام المعلومات اللي موجود في وزارة البترول اللي بيقدر يرصد امتى المنتجات البترولية حافين. ويمكن ده دلوقتي اللي احنا شغالين عليه الحقيقة بقوة بس احنا محتاجين شوية جهد وشوية وقت عشان نقدر نبني المنظومة دهيت. فديت نقاط ضعف موجودة في المنظومة. عندنا برضو نقاط ضعف مثلا ان احنا بننقل بالعربيات في الدولة زي مصر تنقل بخطوط الانابيب تنقل منتجاتها بخطوط الانابيب. فاحنا دلوقتي كان في تداخل ما بين ان انا انقل لمحطات الكهرباء وان انا انقل لمحطات البنزين والوقود. فدلوقتي فكينا الاشتباكات ديت في محطتين رئيسيتين في ابو قير في اسكندريه وفي الكريمات في جنوب الجيزه. ده الاشتباك ده هيتفك ان شاء الله الشهر القادم في ابريل ان شاء الله. الخطوط ديت هنعملها ازدواج.
الاشتباك لما يتفك يرجع علينا بايه؟
يرجع علينا بايه؟ ان انا في نفس الوقت اقدر اضخ لمحطات الكهرباء واقدر اضخ للمحافظات. كمحافظات شمال الصعيد يمكن انت حضرتك ملاحظ ان في ضغط شديد حصل في الكام يوم اللي فاتوا على محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا. نتيجه ان مفيش خط انابيب للضخ منفرد لهذه المحافظات. ان شاء الله الشهر الجاي هنفتتح الازدواج بتاع الخط ده، هيبقى لمحطه الكويمات خط منفصل، للثلاث محافظات دي خط منفصل. يمكن انا جاي دلوقتي مع حضرتك ضخينا للمنيا اول امبارح 5000 طن سولار، فالحمد لله دلوقتي احتوينا الازمه بشكل جيد في المنيا وعلى تواصل مع معالي المحافظ. النهارده ان شاء الله يوصل لهم للفيوم 2000 طن سولار، بكره يوصل لبني سويف 2500 طن سولار. فابتدينا بقى نحط لكل محافظه تحت تحكم السيد المحافظ في مستودعات المحافظه المنتج البترولي ويبتدي هو يشرف بنفسه مع الاجهزه التنفيذيه على صرفه. وده اللي هتدينا مزيد من الرقابه على هذه المنظومه لحد ما نعمل نموذج اكثر احكاما ان شاء الله خلال الشهور الجايه. فانا بقول لحضراتكم دلوقتي خلينا نصبر شويه نتعاون شويه لان المشكله صعبه والعشوائيه مش سهله
نتغلب عليها. بص على يعني مثلا ايه ناس تتكلم على مدى قصير ومدى بعيد. تصور حضرتك ان احنا مثلا ممكن ما نلاقيش الكم العربيات اللي على الطريق الدائري او في الطرق الزراعيه او في البنزينات في اكتوبر وهنا وهناك، ممكن خلال قد ايه ممكن نحس ان في انفراجه اتحست من الشارع؟ يعني في غضون قد ايه سياده الوزير مثلا من خلال قاعده البيانات اللي عنده يقدر يقول مثلا انتظرونا 3-4 شهور، لا شهر، لا 6 شهور، يعني وقت قد ايه بحيث ان الناس تبقى نازله وعارفه ان احنا ما زلنا شويه شويه هنتحرك للاحسن؟ بدل ما يشعر انه بينزل والامور بتزداد فيزداد سخط هو على الاداء وبالتالي بيستغل من خلال الاعلام.
انا بقول لحضرتك من خلال المحاولات اللي احنا حاولناها خلال اسبوعين ثلاثة اللي فاتوا لان الازمة ديت التقدم فيها مش هيبقى سريع, هنتقدم ان شاء الله هنتقدم بس هنتقدم ببطء شوية. فانا اتوقع عشان نحتويها كويس احنا محتاجين فترة من اسبوعين لثلاث اسابيع على الاقل عشان نحتويها كويس. وان كنت انا دلوقتي بالتقرير اللي عندي وباتصالاتي اقدر اقول لحضرتك دلوقتي ان احنا تحولنا من مستوى ازمه الى مستوى نقص نقص منتج وليس ازمه في منتج. فده ان شاء الله اللي احنا رايحينه وهنروح لوضع استقرار. بس ان شاء الله عاوزين مشاركه الناس معانا. يعني سعيد جدا بان اللجان مثلا الشعبيه في محافظه الجيزه ادت لنا بيان كامل بكل المحطات اللي بتهرب واللي بتسرب واللي بتبيع بازيد واللي بتخلط واللي بتمتنع عن البيع للمواطنين, ادونا جدول بديع.
هل ممكن يبقى في عقاب على بنزينه مثلا بتعمل الحركات دي ان انا امنعها خالص وامنع عنها السولار؟
ده الاجراء بقى ده دلوقتي انا شكلت خلاص لجنه قانونيه في وزاره التموين بتدرس اصدار عقوبات اداريه. يبقى في عقوبات قانونيه حبس وغرامه, وان شاء الله وزاره التموين هتطلع بقى بعقوبات جديده اسمها غلق وتخفيض حصص للناس ومنع توزيع منتج معين هحرمه بقى. هدخل انت ما كنتش امين في توزيع منتج الفلاني هحرمه وادي المحطه الامينه اللي جنبك. وبالتوازي ان شاء الله نكرم اصحاب المحطات المحترمين اللي بيكسبوا بالحلال واللي بيمشوا بمعامله محترمه مع الشعب.
طب سعاده الوزير بالنسبه يعني جت اشاعه على الفيسبوك, وانت عارف حضرتك ان الفيسبوك ممكن يكون سبب ضرب الامن في مصر بشكل او باخر, اللي عنده عربيه بيعها لان البنزين 80 هيبقى ب 4 جنيه وبنزين 90 هيبقى ب 6 جنيه وارقام نزلت كده. حقيقة هذا الأمر وهل إحنا محتاجين من معالي الوزير متحدث باسم وزارة التموين؟ يعني إحنا بندور في دايما الوزارات اللي ممكن الشائعة فيها تعمل أزمات, إن عايزين متحدث رسمي سريع جدا يتعامل مع الفيسبوك والتويتر والإشاعات إنه ينفي أو يؤكد أو يوضح عشان ما نعملش بلبلة في الشارع.
أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة, إن شاء الله ما فيش زيادة في الأسعار المدعمة اللي موجودة حاليا, دي نمرة واحد. نمرة اتنين إن إحنا منظومة الرصد اللي موجودة حاليا هدفها قياس شرائح الاستهلاك وكيفية توزيع المنتجات البترولية بدقة. نما ثلاثة دول أنا بقى كمواطن من فضلكم, دي بلدنا, هذه الرفاهية في استخدام المنتجات البترولية ما نقدرش نستحملها. تقدرش مصر تعمل سعر لتر السولار بجنيه وفي تركيا ب 2 يورو ب 18 جنيه. هذه الرفاهية لابد ان احنا نقول ايه بقى.
هل ده بيتعلق, معلش عشان الناس هتسال, بيتعلق بالدخول بالوضع الاقتصادي؟ يعني انا لما اقارن وضع الاقتصاد لمصر بوضع الاقتصاد لتركيا واقول السولار هنا بجنيه وهناك ب 2 يورو ب 18 جنيه,
هم احسن مننا مثلا اربع مرات. بس احنا هم سعر المنتج عندهم قدنا 20 مره. فانا بقول لحضرتك ايه, انت تعرف حضرتك لما عملوا احصائيه بسيطه على السيارات المصريه عدد ركابها في اليوم لقوا ان متوسط ركاب السياره الخاصه في مصر كام؟ 1.2 راكب. ده معناه ايه؟ ان كل واحد فينا بيسوق عربيته لوحده. ان احنا ثقافه ان انا انزل انا وحضرتك فعايز توصلني يوم ونوصل حضرتك يوم, دي ثقافه ما بقتش موجوده عند المصريين. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام بيوصينا بعدم الاسراف ولو كان احدنا على نهر جار. فما بال حضرتك بقى في منتج بترولي, انا دلوقتي بشتري حضرتك لتر السولار ولتر البنزين 80 ارخص من لتر الميه ولتر الكاكولا. يعني من فضل حضرتك الخدمه اللي بتقدمها الدوله دي عاوزين نحافظ عليها, لان احترامنا لنعمه ربنا سبحانه وتعالى علينا ده واحد احد اسباب دوامها. انا اذا لم اقدر نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليا, لا ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن ربنا يسلبها مني. وبالتالي فانا بقول تاني, خلينا نقول ايه, يعني نتعاون شويه, نقرب من بعض شويه. مش بنقول ان احنا نبقى بدعه في العالم, العالم بيتصرف تصرفات
رشيدة.
واحنا عاوزين نبقى كده.
طب هل بتبص حضرتك لفكرة العربيات اللي تيجي شواحن هنا مثلا من بلدان زي الأردن زي العراق زي اللي بتسير على الطريق المسافات الطويلة دي عشان حقيقة يستورد حاجة مصر واخدها في الكونتينرز والحاجة ومشيها وبياخد هنا بيمول من هنا من عندنا السولار, هل بيتم التعامل معاه بنفس سعر المصري؟
ما هو ده اللي كان موجود. أوتوبيسات السياحة بتمول, اوتوبيسات الجامعات الخاصه والجامعه الامريكيه والالمانيه بتمون بالسعر الطبيعي, سيارات الدبلوماسيه بتاخد بالسعر المدعم. هي حضرتك العشوائيه الكامله.
طب يعني هل اجراء عمل معالي الوزير ان احنا نفصل شويه عشان المواطن المطحون بعربيه نص نقل بيشتغل؟
هو ده اللي بيحصل. ليه احنا بنقول كل الكلام ده ليه؟ عشان في الاخر المواطن البسيط الطبقه المتوسطه, الدوله ستتدخل ان شاء الله باجراءات متتاليه بمنتهى القوه لحمايه هذه الطبقه. فان شاء الله اذا كان في تطبيق لكروت ذكيه دون حصص هنطبق كروت ذكيه دون حصص بدايه عشان ما حدش يقلق. وده اللي وافق عليه سياده الرئيس ان احنا لن نفرض حصص على المصريين دون الرجوع للشعب وعرض شرائح الاستهلاك عليه. فانا عايزين نجمع قواعد بيانات كويسه، عايزين نعرض على المواطن المصري شرائح الاستهلاك شكلها ايه، وان شاء الله ساعتها نقدر ناخد قرار. انما عاوز اقول للمصريين من فضلكم عاوزين نحافظ على ثروات بلدنا.
طب القرار اللي يبقى سريع معالي الوزير، يعني قبل ما اخش على بقيه الاسئله بتاعتي، القرار السريع بخصوص اللي انا بقوله دلوقتي، يعني احنا ما عندناش احصاءات لعدد العربيات اللي بتيجي او زي ما حضرتك بتقول الجامعه الامريكيه، الجامعات الخاصه اللي بتاخد مصاريف، انه ممكن نقدر ده بسرعه يعني نظبط الامور معاها ماليا وده يعود بمردود على الشعب من ناحيه البسطاء نفسهم.
تعرف دلوقتي حضرتك احنا بنحاول نعمل ايه؟ نقول للجامعه تعالي يا جامعه مالكيش دعوه بمحطات البترول بتاعه الشعب المصري، خليكي لو سمحت لحد عندك هنبعت لك احنا عربيه من هيئه البترول بمسدس لحد الجامعه نمونك جوه الجامعه وما تزحميش الناس على محطات الوقود. بنيجي مثلا للمؤسسات، يعني في احد المواطنين كلمنا انه عنده مزرعه ضخمه جدا الاف الافدنه عاوز لها منتج بترول، قلنا له فورا توجه الى هيئه البترول واعمل تعاقد مباشر، ما تاخدش انت من المحطات، سيب المحطات دي للسيارات وللمواطنين وخد انت بشكل مباشر. فاحنا بنناشد الهيئات الصناعيه المصانع الهيئات الزراعيه السياحيه من فضلكم توجهوا مباشره لهيئه البترول المصريه واعمل تعاقد مباشر وسيصل لك المنتج حتى باب
مكانك. نعم.
عشان تضمن ان احنا نحافظ على هذه المؤسسات تظل تنتج وتظل تخدم مؤسساتها. نعم. وبالتالي فاحنا عايزين انهم يبتعدوا تماما عن محطات الوقود، وخصوصا ان احنا بقينا بنشوف دلوقتي بعض المظاهر السلبيه المستغربه ان اتوبيس كل يوم بعض المدارس ينزل الطلبه ويطلع يمون ويمون يجي طالع مفضي في جراكن ويرجع يمون. لا احنا مش هنستحمل الكلام ده. وبالتالي احنا ان شاء الله بعد شويه هيبقى لكل سياره ليها الكارت الذكي بتاعها ايا كان الوسيله اللي هنطبقها بيها ان شاء الله هيحسب لها معدلات الاستهلاك. والله في الكلام المعقول اهلا وسهلا، الكلام بقى الوهمي بقى ان عربيه بتاخد لها مثلا كل يوم 300 400 لتر ده كلام طبعا اكبر من احتمال وطاقه اي دوله في العالم.
معالي الوزير احنا بنفهم الكلام ده غلط، يعني حاجه اول ما هتقول كده دلوقتي هيعمل بالظبط نفسي مردود فكره من 3 لـ5 ارغفه للمواطن ويبتدي يقول لك دجوم ناشفوها علينا، يعني هل ثقافات الناس محتاجه ان احنا نوسع شويه من مدارك؟
ما فيش، انا ما بقولوش انت ليك حصه، انت ليك حصه مفتوحه، بس عاوز اعرف انت بتاخد كام؟ مش اكتر من كده. عشان لما يبقى انا مثلا عربيتي وعربية حضرتك بنستهلك كل شهر 500 لتر 1000 لتر 2000 لتر قوي ماشي. صفر بقى واحد جه لقيناه بيستهلك هو لوحده كده 10,000 هنقول له ايه؟ هنقول له شكرا؟ اتفضل. اكبر تحديين يا فندم بيواجهوا اي دوله في العالم هي ملف الطاقه وملف المياه.
واحنا دول اسوء تعامل معاهم هنا في مصر.
واحنا الحقيقه
ملف المياه وملف المياه
محتاجين نراجع هذه المعامله بشكل كامل. انا بس الملف ده انت تعرف حضرتك دور وزاره التموين فيه هو دور رقابي، انما الحقيقه دور وزاره البترول هي المنتج ودور وزاره الماليه هي الممول، والحقيقه بيبذل جهد ضخم جدا.
التنسيق بينكم ازاي يا فندم؟
مجموعات وزاريه بتعمل بمنتهى الجد. الوضع اللي موجود صعب ولكن ان شاء الله هنحقق، مصممين على تحقيق نموذج نجاح اخر كما استطعنا ان احنا نفعل في ملف البوتاجاز وملف البنزين.
طيب عندي سؤال من مواطن بيقول لي اسال الوزير متى سيطبق نظام الانبوبه على التموين في محافظه دمياط؟ يعني احنا بنقول ان انابيب الانفراجه كانت افضل والسيزون عدى بشكل ما فيهوش ازمات زي ايام السنين اللي فاتت، لكن بيتكلم عن هل عند حق قاعده بيانات انه الانفراجه واسعه في محافظه كذا، الامور مستقره في محافظه كذا، هناك في ازمه في محافظه كذا عشان نقول للناس مثلا؟
لا في السولار عندي الوضع ده، انما في البوتاجاز الحمد لله ما فيش حاجه اسمها ازمه في ولا مكان في مصر. إذا كان في شكاوى تبقى شكاوى فردية
شكاوى فردية
فورا، ودي بنتحرك لها فورا، إنما الحمد لله ما فيش عندنا أزمة. ويمكن أنا قاعد دلوقتي مع حضرتك وفي سفينة البوتاجاز 6400 طن في السويس، 20,000 طن في اسكندرية، في واحدة سفينة تانية جاية 13,000 طن في اسكندرية بكرة الصبح، فأنا قاعدين الحمد لله ما عندناش مشاكل خالص في البوتاجاز.
طيب عندي واحد اسمه أبو أحمد من مرسى مطروح بيناشد حضرتك بيقول اقسم لكم بالله انه لا يوجد في بيتي انبوبه بوتاجاز منذ اكثر من شهر، ده في محافظه مطروح.
بص حضرتك يدينا العنوان، انا في بيتي ما عنديش غاز طبيعي، بشتري انبوبه زي المواطن.
طيب هما بيقولوا لي في الاي بي سي ان هما ادوا لحضرتك عنوان تقريبا.
حاضر. يبقى
مدير لمدير المكتب بره ادوا له العنوان.
حاضر ان شاء الله.
طيب وبعت له انبوبه ما شاء الله. طيب كويس. طيب المواطن ابو احمد من مطروح اتصل او بعت رساله تم الرد عليها بسرعه من مدير مكتب معالي الوزير وبعت له انبوبه لحد البيت حالا. واتمنى انه اي حد عنده زي معالي الوزير مشاكل فرديه يعني ممكن يكون حد جشع شويه حد عمل حاجه مش هننجح غير بالايجابيه غير ان احنا نطرح المشكلات ونقول ما نجيش نقول الله ينتقم منه مرسي الله ينتقم منه مش عارف ايه نقعد بس عمالين ندعي على الناس وما نتحركش عشان نصلح. فلله اتحركوا ايجابيا ان شاء الله مشاكل تتحل. معالي الوزير برجع مع حضرتك تاني لحد باعت مشكله مهمه بقى بيقول يعني ارجوكم هذه المشكله هل المحليات وصلنا لمرحله انه الفساد فيها يعني خف شويه ولا المحليات ما زالت هي اللي تعمل الازمه في موضوع رغيف العيش وموضوع السولار وموضوع البوتاجاز؟ لان عندي واحد مثلا بيقول لي هناك مشكله بين التجار اصحاب المحلات وبين مفتشي التموين. التاجر بيقوم بشراء بعض السلع من تجار الجمله بدون فواتير وبالتالي عندما ياتي المفتش يقوم بتحرير محاضر لهم ويقومون بحبسهم واما ان يقوموا باخذ الرشاوي منهم. فارجو ان يكون هناك حل لهذه المشكله وان يكون هناك هوت لاين عيني لمكافحه الفساد والرشوه. دي الرساله اللي جايه.
وانا عاوز اقول لحضرتك حاجه برضه وخلينا واضحين مع الشعب المصري ان اداء الاجهزه الحكوميه للدوله بشكل عام قبل قيام الثوره كان اداء ضعيف وهزيل. ولولا هذا الاداء الضعيف والهزيل لم تكن الثوره المصريه قد قامت من الاساس. وبالتالي فاحنا عندنا سبب رئيسي في قيام الثوره المصريه هو ضعف اداء اجهزه الدوله. اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا بنحسن هذا الاداء. كل شويه بناخد خطوه لقدام عشان نحسن هذا الاداء. فانا اقدر اقول لحضراتكم ان احنا بنبذل فيه مجهود كبير جدا ومجموعه كبيره جدا من الساده الوزراء بيبذلوا مجهود مشكور في هذا الاتجاه. بالنسبه لوزاره التموين والجزء بتاع مفتشين التموين فانا عاوز اقول لحضرتك حاجه برضه. تاني انا بحب اقول مقوله واحب اكررها. من اسوأ ما فعله حسني مبارك في هذا البلد انه دمر الانسان المصري. بمعنى خليني اقول لحضرتك نموذج. انا بحب استخدم كلمه بقول ايه ده خلى كل واحد فينا حاطط ايده في جيب اللي جنبه. بمعنى جه له مفتش تموين خلاه بقى سنه 52 53 سنه ومرتبه ما جابش 1000 جنيه وحطه في بيئه مليئه بالاغراءات فتجاوز البعض. وجه على المعلم اداله مرتب محدود جدا وانهارت العمليه التعليميه فلجأ اولياء الامور للدروس الخصوصيه. وجه على اصحاب المخابز اداهم شوال الدقيق ب 16 جنيه لو باعوا في السوق السوداء يبيعوا ب 200 لو خبز وده للناس يبيعوا ب 50 جنيه. فبقى ايه الحل المنطقي والواقعي؟
من وجهه نظره
هيبيعوا طبعا
من وجهه نظره الضعيف والمريض يعني
هيصحى الفجر يخبز؟ لا يبيعوا في سوق السوداء.
طب احنا نقف عند دي يا فندم يعني هل حضرتك في حملات واضحه لانه من ضمن ما يعانيه المواطن المصري البسيط اللي بيدور على لقمه العيش فكره السيطره على التموين اللي بيروح الدقيق اللي بيروح المخابز انه جاله مثلا 10 شويله يخبز 2 ويبيع 8 وبالتالي يقفل الساعه 12 الظهر ويخلص ويعلل للناس ودي شكاوى جات لي يعلل للناس والله ادي الحكومه بتجيب لي بخبز لكم على قد ما بتجيب.
لا وانا بص عاوز اقول لحضرتك حاجه. انا ما جيت وزاره التموين لقيت ان الاداء نمطي وليس له اهداف. يعني اللي احنا بنعمله النهارده اللي احنا كنا بنعمله امبارح اللي احنا كنا بنعمله قبل اسبوع فات يمكن كان المهندس ابو زيد محمد ابو زيد وزير التموين السابق كان بدا في منظومه التحرير الدقيق وخد خطوات فيها حقيقه. فانا الحقيقه ما توليت الوزاره مع الساده قيادات الوزاره اتفقنا على اربع اهداف بسيطه لوزاره التموين خلال الكام شهر اللي احنا موجودين فيهم. اول هدف هي منظومه تحرير الدقيق وجعل كامل الدعم على المنتج النهائي على الرغيف. اديني رغيف كويس انا كدوله هشتري منك ب 34 قرش هديه للمواطن بخمس قروش. فده كان الهدف الاول. الهدف الثاني مرتبط بمنظومه التجاره الداخليه وضبط منظومة الأسعار في الدولة. الهدف الثالث كان مرتبط بالسلع التموينية اللي مربوطة على البطاقة وهي تحديدا ثلاث سلع اللي هي الزيت والسكر والرز وازاي ان انا اوفر كميتها بشكل جيد واحسن جودتها. والهدف الرابع كان ضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية. دول الأربع أهداف بتوع وزارة التموين اللي احنا شغالين عليهم دلوقتي. واي حد من وجهة نظر الادارة طول ما انت عندك اهداف محددة ومعدودة تقدر ان شاء الله تحقق فيها انجاز كويس. جينا احنا مثلا في منظومة التحرير دي عندنا ازمة ضخمة جدا في هذا الشكل. هذا ملف شائك سيادة الرئيس حطه واحد من الملفات ذات الاولوية في خطة الميت يوم، حقق بعض الخطوات فيه وجينا احنا عشان نكمل ما تم بناؤه عشان نبني عليه. فاحنا النهاردة بنتكلم ان لدينا حالة نجاح. يمكن التقرير اللي حضرتك شفته من شوية، انا النهاردة كنت زرت مدينة بنها، مدينة كفر شكر في محافظة الأليوبية، وبعدين رحت محافظة الدقهلية وزرت كمان مدينة مدغمر. وكان كل تركيز النهاردة على المخابز. ليه؟ لان احنا ابتدينا نطبق منظومة جديدة اللي هي تحرير الدقيق. خلاص انا مش هدي القمح للمطحن ب 455 جنيه، هديله بسعره. ومش هدي الدقيق للمخبز ب 160 جنيه الطن، هديله بسعره. بس هخلي الدعم فين؟ على المنتج النهائي. طلعت لي رغيف عيش كويس هاخده كدولة ب 34 قرش واديه للمواطن بتاعي بخمس قروش. طلعت لي رغيف كده 130 جرام انا هشتريه واديه للمواطن. طب ما طلعتش، ما دي بقى حر بالسعر الحر مش عارف يبيعه في السوق السوداء. ولذلك المواطن جميل بيقول ايه بقى؟ بيقول مقوله انا عاوزها ابروزها كده اديها عنوان. بيقول لو كان يا بيه الدقيق المدعم اللي بيتسرق كان بيتخبز، كان العيش بقى زي القوطه مش لاقي حد يشتريه. شفتوا المقوله الجميله؟ فانا حضرتك كان الدوله بتخصص 21 مليار جنيه عشان انتاج رغيف الخبز المدعم. بيحصل ايه بقى؟ 11 مليار جنيه دقيق مدعم بتسرق سنويا وتسرب للسوق السوداء. دي المهزله الكبرى.
11 مليار؟
11 مليار جنيه سنويا. 11 مليار دي معناها ايه بقى يا استاذ خالد ببساطه؟ معناها ادخال الصرف الصحي في 3000 قريه مصريه في السنه. طب معناها ايه برضه؟ معناها نص مليون فرصه عمل لشبابنا. لو قدرنا ايه؟ وفي الاخر انا ما باخدش رغيف عيش كويس اديه للمواطن. فجينا حررنا المنظومه، حررنا سعر الدقيق، ابتدينا نخلي الدعم على المنتج النهائي. بطلنا زمن الفرمانات اللي الوزير يقعد في مكتبه ويمضي قرارات. نزلنا للناس. بدانا قبل ما تولى الوزاره التطبيق في محافظه بورسعيد، واما جيت الحمد لله اكتملت وانا موجود في 20/1. بدانا في محافظه كفر الشيخ ودلوقتي كان عندنا 3 مراكز وضفتهم 5 تانيين. بدأنا في محافظة المنيا في مركز العدوى، وبعدين طبقنا في بني مزار، وبعدين جاي وراه مطاي. بدأت وراهم على طول محافظة الأليوبية بتجربة رائدة في مدينة بنها ومدينة كفر شكر. محافظة البحر الأحمر خلصت التحرير دي وطبقت منظومة بالكامل في كل المحافظة. بدأت وراهم محافظة الدقهلية بجهد مشكور من شعبة المخابز هناك، أكثر من 1000 مخبز مضى على العقد الجديد، وبدأنا تطبيق في المطارية وفي 100 سلسيل وفي مركز المنصورة ومركز ومدينة مدغمر. بدأنا في محافظة سوهاج في مركز البراغة وطهطة. بدأنا في محافظة الجيزة في حي الدقي. إن شاء الله بعد بكرة هنبتدي في محافظة المنوفية في مركز تلا، وبعدها بيومين في بركة السبع. إن شاء الله يوم الجمعة برضه هنبتدي في محافظة البحيرة في إدكو رشيد. عاوز أقول إن لدينا حلم كنا بنحلمه كمصريين، نزل الشعب المصري يهتف ويقول في الثورة عيش. بدأ تتحقق مكونات وملامح هذا الحلم في الواقع حاليا على أرض مصر، بنراه يتحقق قدام عينينا. يمكن لو حضرتك رجعت التقرير من شوية أنا كنت مذهول من جودة رغيف العيش اللي ما كانت موجودة النهاردة.
طب هل الذهول من هذه الجودة برضه نسأل سؤال، يعني هل كان في معلوم إن زي زمان المدير وزير التعليم رايح المدرسه يجيبوا وزاره البيئه تحط له شهاده زرع وبتاع ويروح حيطان؟ هل كان في مسبق ان حضرتك رايح وبالتالي جود هو رغيف العيش عشان يبدو ده قدام الناس؟ ده سؤال.
بص حضرتك يعني انا طبعا ما بنزلش ولا محافظه غير بعد ما بنسق مع السيد المحافظ.
كويس.
لان ما يصحش. بس انا يعني طبقا يعني للاحترام الكبير المتبادل انا اللي بختار اروح فين. انا اللي بختار اروح فين. وبالتالي فانا رايح اماكن، كنت رايح النهارده اماكن المواطن اشتكى منها، مش رايح الاماكن المتميزه. انا رايح الاماكن اللي المواطن اشتكى منها. وبعدين احيانا الناس تقول لك لا الان وبتاع، قلت له لا حضرتك سيبني مني للناس بعد اذنك. لان انا كوزير لو ما حسيتش ان المواطن ما حسش ان انا واقف جنبه احس بيه وبمشاكله وانه شايف النهارده نموذج نجاح بيتحقق قدامه.
الناس بتقول لك يا معالي الوزير لما يكون في مكان فيه عيش سيء، ما فيش توزيع بشكل مرضي وعادل، في سرقات من بعض اصحاب المخابز بضمائرهم العفنه الحقيقه اللي بيخربوا هذا البلد، يعني الناس بتقول لك ايه؟ وانت تصرف حضرتك يبقى في المقابل ازاي عمليا مش قوليا تطمينا باللسان واحنا واقفين؟
يعني انا اقول لحضرتك من حسن استقبال الناس ليا دلوقتي في 8 محافظات انا زرتها، انا بقيت يعني ببقى زعلان وانا قاعد في المكتب، عاوز اخليها كلها في المحافظات، بس انا عاوز برضه منزل محافظه المواطن يلمس نقله في الخدمات اللي بقت بتقدم ليه. وعاوز اقول لحضرتك ان النجاح بيجي اما نبتدي، النجاح بيجي اما نحقق نموذج، النجاح بيجي اما تكتمل المنظومه. واحنا الحمد لله في منظومه العيش عملنا حاجتين، بدينا ودي كانت خطوه رهيبه جدا لان بقالهم عشرات السنين كانوا بيتكلموا مش قادرين ياخدوا خطوه، حققنا نماذج نجاح في 9 محافظات، وعندنا هدف كوزاره التموين ان في 15 مارس اللي جاي، وحضرتك والساده المواطنين يحاسبونا على هذا الكلام، عندنا معيار انجاز هو ايه؟ ان احنا نكون بدينا في 15 محافظه يوم 15 مارس اللي جاي.
في معاونه يا فندم في وزاره التموين من رجالات النظام السابق اللي يعني خلينا نتكلم صح، بعضهم مش مش بنعمم، بعضهم كان عايش ريلاكس خالص والدنيا ماشيه سبهلله والدوله ماشيه عشوائيه، هل حسيت انه في منغصات من حد ما بيوضحلكش بيانات بشكل واضح، بيحاول يبقى فكره معالي الوزير جاي الجديد نلمعه زي اللي فات ونقول له شكرا وما يجي يمشي نلعنه وناخد اللي جاي، الفكره بتاعت عاش الملك مات الملك، ولا حسيت انه الناس يعني في معظمها في تعاون اتحرك وقالوا لا احنا كنا يعني مضغوطين من النظام السابق بفساد وكنا غصب عننا ساكتين ولابد ان احنا نعمل حاجه لمصر؟
انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا بنتهز فرصه وجودي مع حضرتك، بقدم خالص شكري وتقديري للساده مفتشين التموين واعضاء الادارات التموينيه اللي وصلوا الليل مع النهار، بعضهم ما كانش بيقعد بالاسبوع مش قادر ينام ويستريح في نومه عشان نطبق المنظومه الجديده، لانها تشمل تحديث بيانات، تشمل اقناع اصحاب المخابز بالمنظومه الجديده وان احنا بنبتدي صفحه جديده، بتشمل رقابه، بتشمل تنظيم للمواطنين الحقيقه. فحاله النجاح اللي موجوده لا هي بجهد جميل، وانا ان شاء الله لن اتداخل وسعا ان انا كافئ رجال وزاره التموين اللي وصلوا الليل مع النهار لحد ما حققوا نماذج النجاح اللي موجوده. وانا خطبت معالي وزير الماليه والسيد رئيس الوزراء ورئاسه الجمهوريه وان شاء الله هيوفروا لنا الاعتمادات الماليه اللي نقدر نكافئ بيها الناس المحترمه اللي عملت هذا الاداء الجيد. وبعد ان كمان المحافظات اللي ان شاء الله هتيجي ورانا مكافاتها برضه ان شاء الله جاهزه واحنا مستمرين في هذا الموضوع. في بعض المقاومه من بعض الافراد، ايوه حصل، حسيتها وشفتها، ولكن في الاخر بقول لحضرتك الناس لما بتشوف قياده او مسؤول بيتحرك بينزل، انا حضرتك ببقى سعيد اليوم اللي انا اشتغل فيه 18 ساعه، انا ساعات بنزل من مكتبي عشان ما اقدرش اشد بعد كده على الفريق العمل اللي بيساعدني، اكتر من كده مش هيستحمله. انا ساعات بمشي من مكتبي الساعه 12، يمكن الساعه يوم الخميس اللي فات اتسرحت شويه فمشيت الساعه 2 صباحا، فدلوقتي بقى خلاص الزملاء في المكتب قلت لهم خلاص كفايه على كل واحد فيكم 8 ساعات شغل، وهتبقوا انتوا مجموعتين عمل، مجموعه بتبتدي 7 صباحا بتخلص الساعه 3 او الساعه 4، ومجموعه بتستلم الساعه 4 وبتكمل لحد الساعه 12 مساء. فانا بقول لحضرتك ان احنا في الاخر بفضل الله نمتلك القدره على العمل، على الانتماء لهذا البلد، على تحقيق واقع جديد على الارض. وانا مش الوزير الوحيد، لان انا زي ما بقول لحضرتك يمكن انا وزارتي وزاره خدميه فالناس شايفيني شويه وسطهم، انما انا اؤكد لحضراتكم ان لدينا الكثيرين من الساده الوزراء الحاليين بيبذلوا جهد رهيب، ولكن للاسف هذه الحكومه لا تلقى معامله اعلاميه حتى شبه عادله.
لسه هقول لحضرتك في دي يعني حاجتين، بس هسال حضرتك الاول على عقد انتاج وتسليم خبز مدعم. هذا العقد قدامي موجود، انا طبعا ما قريتوش كله، انما تصريح لحضرتك يوم 23/2 في اليوم السابع على اللي حاولوا يعملوا اضراب، قلت ان هم بيلعبوا بالنار وهم بيشتكوا، بيقولوا الوزاره ظلمتهم بالعقد الجديد بعد ان سعر شوال الدقيق يعني هيبقى 284 جنيه بدل 17. ما صح هذا الرقم وهذا الكلام يا فندم؟
ما صح، ما هو كان بياخدوا مدعم ب 16 جنيه وسعره بره 200 جنيه، فكان بيبيعه في السوق السوداء، فانا قلت له لا انت هتاخده بالسعر الحر واخبزه وكل شوال اللي انت هتخبزه انا هديك عليه 80 جنيه. انت هتكلف تكلفة الخبيز هتبقى يعني في القاهرة في افضل في اقصى درجاتها هتبقى 55 جنيه. فانت هتكسب في كل شوال 25 جنيه مكسب صافي
يوميا
على كل شوال.
حصته تبقى كام تقريبا؟
يعني في المتوسط مثلا في العاصمة بنتكلم ما بين 7 و8 اجوال.
يعني بنتكلم في حدود 200 جنيه يوميا. يعني بيكسب له 6000 جنيه في الشهر.
صح جنيه. نعم. بعضهم يقول لك لا ما ينفعش معايا الكلام ده 6000 جنيه. يقول لك لا ما نجيبش ده انت عندك مخبز 70 في 80 متر 6000 جنيه. يقول لك اصل انا كنت قبل كده في وضع غير الوضع. انما انا عاوز اقول لحضرتك ان خلاص دلوقتي من التعاقدات الجديده احنا برضو عاملين ايه؟ برضو عاملين حاجه جميله قوي. نمره واحد، هذا العقد اختياري لا نجبر احد على التوقيع عليه. نمره اثنين، لما جينا نحدد التكلفه عملنا تجارب لان مش فرمان هو مش قرار كده. فجينا واحنا في مخبز قطاع عام وعملنا تجربه ومخبز قطاع خاص وعملنا تجربه وخاطبنا جهاز مركز التعبئه العامه والاحصاء عمل لنا دراسه فطلعها في اقصى مستوياتها في العاصمه 55 جنيه للشوال. فجينا احنا عاملين 80 جنيه عشان يكسب ال 25 جنيه بتاعته. طبعا في الاقاليم
حد بيتكلم كمان ده في الليفل اللي هو بيطلع له رغيف عيش سوبر روكس فايف ستارز يعني فهيكسب 25 جنيه. ويعني لو اقل كده ممكن يبقى
ده كحد ادنى. ومش بس كده كمان، ده انا لما جيت قلت له الشوال بيطلع كام؟ قال لي 1100 رغيف. عملناها كده واقعيا. معظم الناس بتقول ان العدد اللي بيطلع اكتر من كده، فبالتالي ده عنده مكسب اضافي. وكمان قلنا له ايه بقى؟ قلنا له تعالى بقى ده احنا هنعمل لك لجان كمان كل 3 شهور لاعاده تقييم التكلفه عشان لو جاب لي جديد او ظهر متغير ياثر عليك.
يبقى احنا
مش هنرضى ابدا في مصر بعد الثوره ان احنا نظلمك، لان ما نبحث عنه الان في هذا التوقيت كدوله وكحكومه وكوزاره هي الربح والمكسب للجميع، للمواطن بالجوده والسعر المدعم، لصاحب المخبز بالمكسب الحلال.
طب ده للبلد يا سعاده الوزير؟
للمكسب وللحكومه بان هي اموالها دي تقدر توصلها لمستحق الدعم وتمنع السوق السوداء او تحجمها.
الفينو اللي عيش الفينو
لا احنا كل تجربتنا على البلدي. ليه بقى؟ لان ده اللي بيروح له حوالي 8 مليون طن قمح في السنه. ولذلك احنا عشان ننتج الرغيف الخبز ده منظوم. ده احنا قاعدين بنراجع اساليب التخزين في الصوامع والشوان. قاعدين بنراجع كفاءه الطحن في المطاحن. قاعدين بنظبط المنظومه مع المخابز والحمد لله حققنا نتائج كويسه جدا. النهارده ما كنت في الزياره فصاحب المخبز يقول لي ايه؟ يقول لي يا سياده الوزير دي الجميل اللي انتم بقيتوا بتوردوه لنا دلوقتي هيستمر؟ قلت له خلي بالك الخطوات اللي احنا بنحققها عشان ننجح فيها ان شاء الله سنتمسك بيها ودي مسؤوليه الشعب. انا عاوز الشعب يساندنا. انا بوجه هنا نداء لكل شعب مصر، من فضلكم وزاره التموين محتاجه مساندتكم، ما تسيبوناش لوحدنا.
طيب عندي فاصل، ممكن ناخد فاصل يا كريم؟ طب هناخد فاصل دقيقتين ونرجع نكمل حوارنا الماتع مع معالي وزير التموين دكتور باسم عوده. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا.
يا سياده وزير التموين، عايزين الحاجات بتغلى، الخضار بيغلى، الفاكهه بتغلى، ما احنا مش عارفين نعيش بقى. عايزين تشوفوا الاسعار دي، تظبطوا الاسعار وحد ينزل يشوف الاسعار دي. العيش كمان احنا كنا العيش ما عمرنا مشاكل من العيش، اللي 5 رغيف 4 رغيف ليه؟ السبب ايه؟ ايه السبب كده؟ احنا 90 مليون برضه ما فيش، يعني مش داعي ناكل العيش. في ناس بتستنى العيش بيجيب بجنيه عيش يا دوبك على قده، يروح اجيب عيش يقول لك كفايه 10 كفايه 5. الفرن عيش كان بناخد دي احنا زي ما احنا عاوزين.
عايز اقول له ايه سبب زياده الاسعار في السوق المصري؟ والحاجه الثانيه عايز اقول لهم اهتموا بالصعيد واهتموا بالمواد السلع التموينيه في الصعيد، لانه الصعيد اكثر فقرا واكثر قرى مهمشه واكثر ناس بيعانوا من غلاء الاسعار واكتر ناس مهمشين في الدوله.
اقول له يعني احنا فكرنا من بعد الثوره ان الحاجه ايه هترخص، دلوقتي كل حاجه عماله تغلى وقفشه الدنيا خالص والحال اتغير ومش عارفين نعمل ايه يعني، والشباب كله تعبان.
المفروض اقول له المفروض يكون في مرور على طوابين عشان العيش المدعم. اساسا صعوبه الطوابين اساسا بياخدوا الدقيق يبيعوه في السوق السوداء والشعب مش لاقي الرغيف المدعم العادل للمواطن المصري، مش موجود. المفروض يبقى فيه مرور على الحاجه دي.
نقول له موضوع التموين اللي احنا بنروح نجيبه ده، ولقينا السكر والرز والمكرونه، شالوا المكرونه من التموين وشالوا الرز مش عارف ايه، وكل ما نتكلم يقول لك ايه اصل البلد، اصل الاقتصاد البلد مش عارف واقع. احنا مالنا ومال اقتصاد البلد؟ باقتصاد البلد احنا قلناه ان انتوا جايين كحكومه بتعملوا، لكن انتوا ما بتعملوش حاجه او ما عملتوش حاجه بمعنى اصح.
يا ريت يكون في مراقبه ومتابعه عشان الاسعار. البياعين بتستغل ان قوله الدولار غالي وعالي وده كده وكده وبيزودوا على كيف، وما بنعرفش نتكلم معاهم ولا نقول لهم اي كلمه. لازم يكون في قانون يخليهم يعملوا حساب، ما يقعدوش يفتروا كده على الناس المستهلكة ويزودوا في الأسعار، لأن حرام. محدود الدخل يعيش ازاي؟
احنا بس عايزين نتكلم على نقوله على موضوع الأسعار، وخفضونا الأسعار شوية عشان الغلاء اللي احنا فيه ده. وطبعا أهم حاجة موضوع التموين دوت، لازم الدنيا تتوفر شوية في موضوع التموين، ونقوله مهمة صعب عليك شوية، وربنا يعينك علينا ويستر عليك إن شاء الله.
الصعيد دول حبيبي فسامحني، يعني موضوع الصعيد هل في، لان انا عارف ان الصعيد على مدار الستين سنة اللي فاتت كان كل اللي بيتكلموا عن الصعيد طق حنك زي ما يقول الشعب المصري، او مجرد كلام ابن عم حديث يطلع الرئيس وانا وصيت وانا عملت، ودايما فعلا بيتعبوا رغم انهم افضل ناس عملوا اداء سياسي محترم لدعم الرئيس مرسي الحقيقة في كل مراحل الانتخابات. مش بتكلم كده عن يعني هيبقى في رشوة، بس الناس بتأمل ان احنا اديناك صوتنا فاهتموا بينا شوية. فيمكن بعض الناس تسأل العيش في الصعيد، السولار في الصعيد، الانبوبة في الصعيد، الدنيا عاملة ايه في الصعيد؟
طيب انا عاوز اقول برضو لحضرتك ان انا كوزير تموين مصر نقطة ضعف في الصعيد. يعني حد عاوز يضغط عليا يكلمني عن مشكلة في الصعيد. ويمكن انا كنت في برنامج تلفزيوني من كام يوم فقلت لهم احنا لأهلنا في المنيا احنا حققنا نموذج نجاح جميل في البوتاجاز معاهم، حققنا بنحقق نموذج نجاح في الخبز معاهم، وانا بعتذر لهم عن السولار. ودلوقتي النهارده قاعد مع حضرتك بقول انا دلوقتي مطمن على محافظه المنيا في السولار.
نعم.
انا زرت محافظه بنسويف، زرت محافظه المنيا، زرت محافظه سوهاج، فثلاث محافظات من محافظات الصعيد انا زرتهم.
اسيوطي فنان؟
لا انا حضرتك ما كملتش شهرين في الوزاره يعني.
فدول انا بقول ان شاء الله تكون في الخطه.
طبعا طبعا ان شاء الله، يعني انا حاجه تسعدني وتشرفني ان انا اكون وسط اهلنا في الصعيد في اي لحظه. فانا عاوز اقول لحضرتك على حاجه كمان، يمكن احنا دلوقتي في جوده المنتج التمويني زي ما بيتكلموا، فكنا بنحسن شويه في جوده الرز، وده اكبر سلعه بتقابلنا فيها صعوبات في الجوده. فالشركه اللي بتورد بيقولوا لي سياده الوزير هنطبق في محافظتين، تختارهم ايه؟ فاخترت المحافظتين من الصعيد. ويمكن انا في كلامي وانا جاي دلوقتي كنت بطمن على شحن قطارات السولار اللي رايحه للصعيد، وطمنت الحمد لله ان الشحن لاسوان وقنا والاقصر ماشي بمعدلات جيده. ويمكن وانا قاعد مع حضرتك من شويه طمنت حضرتك ان شحن السولار النهارده وصل الفيوم وبكره هيوصل بني سويف، وانه كويس في المنيا، وان مصنع التكرير بتاع المنتجات البتروليه في اسيوط، وان سوهاج بيوصل لها بالخط. فانا مطمن اكثر اطمئنانا على الوضع في الصعيد من ثلاث او اربع ايام فاتوا.
نعم.
فديت بالنسبه للاهتمام بالصعيد. الحقيقه برضو في نقطه انا عاوز اقولها بس عشان نقفل موضوع رغيف الخبز. وانا مع حضرتك انا بوجه شكر ايضا اضافي لشعبه المخابز اللي وقفت معانا في محافظه بورسعيد، في محافظه كفر الشيخ، في محافظه الدقهليه، شغل على اعلى مستوى الحقيقه يعني، واداء راقي. شعبه المخابز في محافظه القاهره، جالي رئيس شعبه المخابز في محافظه القاهره ووقع العقد خلاص مع المديريه، جالي نائب رئيس الشعبه العامه للمخابز على مستوى الدوله ووقع العقد في وزاره التموين على المنظومه الجديده للعيش. فاحنا الحمد لله لدينا تحرك، وتحرك ايجابي حتى من اصحاب المخابز. فديت الحقيقه شكر واجب ليهم. اذا كان في اختلافات في بعض الاراء مع بعض الزملاء الاخرين في باقي الشعب، فده اختلاف يعني ايه على هامش الربح، هل هامش الربح يبقى 10 قروش ولا 15 قرش، ده خلاف كله يعني.
فن انا عندي حد لسعادتك رساله مهمه بيقول، انا مش هقول اسم المفتش طبعا لما حاجته تثبت عشان ما يكونش الكلام مفرقع نسيء للرجل يعني، هو بيقول يا سياده اداره التموين بسوى محافظه كفر الشيخ كلها فساد، رغيف العيش لم يتغير وباع ب 3 جنيه امام مفتش تموين فلان
3 جنيه
ده، انا حسيت انه الدنيا بعيده قوي، ارحمونا من الفساد.
هو في رغيف عيش ب 3 جنيه؟
ما انا مش عارف الحقيقه الجمله دي جيبها منين. ده واحد كاتب فوى محافظ كفر الشيخ وكاتب اسم مفتش تموين اللي حد اسم لحضرتك بعد الفقره. طب برجع لحضرتك برضو في سؤال مهم، يعني انا كمواطن بروح ساعات مخبز فرن في اكتوبر وبخش بعد صلاه الفجر مثلا اشتري 4-5 رغيف ليا وللاسره يعني، بيديني رغيف خبز بربع جنيه بالظبط، يمكن بحس ان هو
صغر الكام يوم اللي فاتوا دول
قوي.
ليه؟
اه
عشان السوق السوداء خلاص بدات تتحجم، عشان احنا داخلين على منظومه التحيه السعر دي.
لا انا قصدي ايه الفرق فكرة بين الفرن ده اللي هو بيعمل العيش الالي اللي بيطلع في الحاجه والفرن اللي فيه رغيف العيش بيشيلين، يعني ليه ده بيبيعه بربع جنيه؟
ما التاني كان بيساوي بدقيق من المدعم بيديه للتاني، الاولاني بيديه للتاني. يعني رغيف العيش البلدي ما اصل، بص حضرتك الموضوع بسيط قوي. انا باخد، انا في رغيف العيش المدعم انا باخد شويه دقيق ب 16 جنيه
كويس،
لو خبزته كويس الناس هتاكل فهتيجي كل يوم تشتري، فانا مصلحتي ان انا ما اخبزش كويس. فتبص بقى تلاقي ناس لا قدر الله ناس اخلاقها سيئه جدا تجيب الكنسه وتحطها للمواطن عشان ما يجيش اصلا،
يعني يحط شويه تراب وحاجه في الدقيق بحيث انت بتاكل يقرش اسنانك فتقول مش هجيب من الفرن ده تاني
خالص، وطالما انت ما تجيش فهو يبيعه،
يبيع الدقيق.
دي بعض التصرفات السيئه يعني.
طب بننصح بقى اصحاب يعني المواطنين اللي يخشوا في مخبز يحسوا ان الرغيف بيقرش كده يبلغ عشان نشوف.
لا احنا عايزين نقول ايه بقى؟ عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول في هذا الملف ان احنا عايزين نفتح صفحه جديده مع الجميع.
كويس.
من فضلك يا صاحب المخبز، انت كنت قبل كده بتعمل حاجه خارج اطار القانون. وزير تموين مصر بيمدي لك ايده. بيقول لك انا حريص على مصلحتك وعلى العماله اللي عندك. نبتدي صفحه جديده واكسب بالحلال. واكسب بما يرضي الله. وقدم خدمه كويسه للمواطن. وبنقول للمواطن عاوزين نبتدي صفحه جديده. اتكلم مع اصحاب المخابز واقنعهم بالعقد الجديد من فضلك لو سمحت عشان ده لمصلحتي الجميع. فده ان شاء الله اللي احنا ايه اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، ان احنا بنحاول ننسى اللي فات بكل تفصيله بكل سلبياته وايجابياته ونبني يعني شيء ايجابي في الفتره اللي جايه باذن الله.
طيب حد بيقول لحضرتك يا معالي الوزير بحبك في الله سعيد رجب من المنوفيه، وواحد تاني بيقول ارجوك يا معالي الوزير عندي مخبز مجمع مخابز كبير في طلخه وعاوز ادخل المنظومه الجديده محمد احمد محمد.
فورا اتفضل توجه لمقابر مديريه التموين في المنصوره وامضى على العقد الجديد واهلا وسهلا.
حد تاني اسمه عصام مسلماني من شبين الكوم بيقول لي سياده الوزير لو عاوز الالاف من انابيب البوتاجاز رخص تكاليف توصيل الغاز للمنازل، مش فاهم ازاي.
ما هو ده كلام كويس، ولذلك انا قلت لحضرتك ان في عندنا خطه ومبادره السيد رئيس الجمهوريه بتوصيل الغاز الطبيعي ل 2 مليون وحده سكنيه. انا عاوز اقول لحضرتك حسني مبارك قعد 25 سنه يوصل غاز طبيعي للشقق، وصل 4.2 مليون وحده سكنيه. الرئيس الدكتور موسى في سنه ونص هيوصل 2 مليون وحده. فاحنا بنتكلم على حاجه يعني تطور رهيب. ان شاء الله لو تم هذا المشروع ان شاء الله نستكمله على خير باذن الله.
طيب عندي البرادات بتستهلك 3000 لتر سولار ثم تنقلها خارج البلاد، ده ايه؟ مش عارف.
ما هي برضه للاسف واحده من المظاهر السلبيه اللي احنا بنحصل ان في التصدير تبص تلاقي كل واحد صاحب تريلا جه عامل خزان احتياطي مع الخزان الاساسي. فياخد في الخزان الاساسي مثلا 600 لتر سولار ويجي جاي في الاحتياطي ياخد له 800 ولا 1000 لتر. وبعدين يعدي الاردن يفرغ السولار في الاردن. لدرجه ان دلوقتي الامن الاردني بياخد ضرايب على السولار المصري المهرب.
طب دي يا فندم مالهاش علاج؟
ما انا بقول لحضرتك ده جزء من ملاحظات اخرى على تهريب السولار بالمراكب، تهريب السولار بالتريلات، تهريب السولار بخزانات. شبكه ضخمه جدا احنا دلوقتي شغالين عليها ونحتاج مسانده الاعلام والشعب حتى نستطيع ان شاء الله مواجهتها.
هل سؤال سامحني ممكن اقوله يعني؟ مش بعيد يعني، بس هل بتتصور انك انت عشان وزير اخواني الاعلام بيعاملك كده؟
يعني انا وانا جاي مع حضرتك انا لا اصنف نفسي تصنيف سياسي او فكري. انا ليا صفه واحده في هذا الموقع بعتز بيها وافتخر بيها طوال وجودي في هذه الوزارة أنا وزير تموين مصر فقط، ليس لي صفة أخرى في هذا المكان. طالما تواجدت في هذا المكان فأنا وزير تموين مصر لكل المصريين، قلبي وعقلي واحترامي وتقديري لكل واحد بيمشي على طراب هذا البلد.
طيب إلى وزير التموين، جميع أفرانكم الدكة بالإسكندرية بتبيع أجولة الدقيق فجرا.
طبعا أنا متأكد أنا معاه، بس عاوزين بقى إسكندرية تحقق نموذج نجاح زي الدقهلية زي البحيرة جنبهم. إدكم رشيد في البحيرة هتطبق يوم الجمعة الجاي إن شاء الله بمعاونة السيد معالي محافظ الإسكندرية وسيادة النائب ومديرية التموين هناك، نشوف نموذج نجاح كمان في واحد من أحياء إسكندرية.
طيب عندي أسئلة سريعة، قرارات التموين لماذا لا تذهب إلى أصحاب المخابز على يد موظف رسمي من الوزارة؟
قرارات التموين مين ده؟ احنا عاملين ساعة أنا ما جيت الوزارة وما كملتش شهرين عاملين حوالي 3400 مخالفة للمخابز، فالمخالف يعني المخالفات صارخة ومرعبة.
هناك مستحقات من 2009 إلى أصحاب الأفران من سولار وغيره ولم يتم صرفه إلى الآن.
لا الكلام ده غير دقيق، هو عندهم يعني أنا عاوز أقول لحضرتك عندهم نوعين اتنين من الحوافز، حاجة اسمها حافز جودة يعني ما يخبز كويس وما يحصلوش مخالفات يتصرف له، وأنا حاطه كتقييم موضوع حافز الجودة ده للمواطن المصري. الأمر الثاني فرق سعر السولار، هم ليهم حوالي 7 شهور فرق سعر السولار، بس فرق سعر السولار ده ليه شرط ظريف كده كويس قوي، هو ايه؟ انا بديك سولار عشان تخبز كل الدقيق اللي بيجي لك صح؟
نعم.
بس الواقع اللي احنا كلنا عايشينه ان مفيش مخبز في المنظومة القديمة بيخبز كل الدقيق اللي بيجي له،
بيخبز جزء وبيبيع جزء الاكبر كمان،
وبالتالي فجزء مع الدقيق اللي بيتباع في جزء برضه سولار بيتباع، فاحنا يعني ايه بلاش نقولها ان هي يعني ايه ان هو مظلوم، لا يعني اسمح لي احنا بنقولها كده ود، انما لو جينا في الواقع وابتدينا نفصل لا طبعا، زي ما الدقيق بيتباع بعض المخابز بتتجاوز وبتبيعه ايضا هذه المخابز بتبيع السولار، فما يجي يكلمنا على دعم السولار ده برضو كلام، بس يعني اذا كان في قانون بيرتب له حقوق فانا ان شاء الله حريص على رد هذه الحقوق. بس عاوز اقول لحضرتك كمان ان زي ما اصحاب المخابز بعض اصحاب المخابز بيتكلموا على حافز الجوده وحافز السولار، طب ما في مخالفات عليهم ضعف المبلغ، يعني ليهم حوافز ب 160 مليون او 170 مليون وعليهم مخالفات تموينيه ب 360 مليون، فزي ما انت بتطالب بحقك من الدوله ادي حق الدوله عليك.
طيب ارجو التكرم بلفت نظر الوزير النشيط باسم عوده بان هناك عشرات المئات من مصانع بئر السلم لضرب جميع الماركات من المنظفات الصناعيه بانتاج مزيف كل مكونات ملح طعام وملح كبريتات واقل من 1% ماده فعاله بدل من 15%، مما ادى الى توقف 5 مصانع كبرى قطاع عام ومصنعين قطاع خاص عن العمل بنسبه 100% وحتى 50%، ولا يوجد دور واضح لمفتش التموين في الرقابه على الاسواق بسحب عينات من الاسواق وتحرير محاضر للتاجر اللي بيع سلع مغشوشة فيدل على منبعها وبالتالي نقبض على المزورين.
انا عاوز برضه اطمن المواطن الحقيقه ان وزارة التموين في خلال بس الشهرين اللي انا كنت موجود فيهم عندنا حوالي 400 محضر غش غذائي، عندنا حوالي 200 محضر غش غير غذائي، عندنا حوالي 320 محضر سلع مجهولة المصدر. فانا برضو الشغل ده قايم على التوازي مع المجهودات اللي احنا بنبذلها في البوتاجاز في العيش في السولار في السلع التموينية، فهي الحقيقة منظومة بس إن شاء الله هنحسن أدائنا فيها مع الوقت بإذن الله.
سيادة الوزير، فرن إبراهيم طه عزبة مسلم بالقناطر الخيرية بيبيع 90% من حصة الدقيق يوميا، نرجوك خد إجراءاتك. فرن إبراهيم طه عزبة مسلم بالقناطر الخيرية. أرجوك يا سعادة الوزير ربنا يخليك تخلي بالك من إدارة تموين كرداسة. الشيخ خالد قل لي سيادة الوزير يوجد فرن شامي بمساكن العبد 560 بمدينة النهضة التابعة لمدينة السلام مملوك للدولة القائمين على إدارته بيبيعوا الدقيق في واضح النهار. فرن شامي بمساكن، هو حضرتك السيطرة بتاعت الوزارة مالهاش علاقة بالفرن اللي هو بتاع الباتون سالي والفين والكلام ده ولا هي
خاصة؟ لا لا يعني كسعر وكمنتج أنا ممكن أحاسبه إذا كان المنتج صالح للاستهلاك ولا غير صالح للاستهلاك.
طيب.
انما كسعر لا ده محظر والدوله ما بتفرضش تسعير عليه او ما بتديلوش منتج مدعم.
طيب محطه الغابه بقريه الغابه في طريق فقوس ابو كبير بمحطه شرقيه بها عدد غير طبيعي من الجراكن، يعني واضح ان هم بيبيعوا.
من فضل حضرتك يكلم 19468 خط
الساحل التليفون يا كريم على الهواء. يا جماعه اي مشكله ببنزينات صاحبها ما عندوش ضمير, بيشوف ناس بتخش بجراكن سواء بتستخدمها في مولوتوف عشان تعمل حاجه, سواء بتستخدمها في تهريب في سوق سوداء او حاجه من دي, ارجو ان انتوا تبلغوا 19468. كن ايجابي لله وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى, ارجوكم اتحركوا بهذه الايجابيه. تحياتي شيخ خالد سيادة الوزير, سعر الانبوبه 15 جنيه بالمعادي, ما الحل؟
ده ممتاز والله, انا سعيد, انا سعيد بالخبر.
فكرتني بالشيخ حازم.
انت لا, لا 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 حاجه جميله. تخيل مواطن مصري مشتكي ايه, ساكن في المعادي في اول شهر 3 بيشتكي ان سعر الانبوبه 15 جنيه.
طب كويس,
انا شايف ان ده نجاح لوزاره
التموين. حنان احمد بعت بتقول ثمن الانبوبه في دمنهور البحيره 25 جنيه.
لا اديني ده, دي حاجه مش طبيعيه.
حنان احمد يا ريت تتصل بينا,
عنواننا وعنوان الانبوبه توصل لها.
يا سياده الوزير انا فاصل تموين عن ابويا من شهر 6 ولم اصرف حتى الان, بالله عليك يا شيخ خالد اعرض مشكلتي.
هو في تاخر ان احنا بنطلع بطاقات ذكيه دلوقتي, عملنا حاجه اسمها الفصل الاجتماعي. اما بيبقى مثلا حضرتك ليك بطاقه تموينيه واولاد حضرتك كبروا وكونوا اسر وعاوز ينفصل باسرته, عندنا بس مع وزاره التنميه الاداريه شغالين في الاجراءات دلوقتي لاستخراج 2.5 مليون بطاقه تموينيه. لان تخيل حضرتك عدد الاسر اللي بقى لها بطاقه تموينيه في مصر دلوقتي قد ايه, 18.6 مليون اسر. عدد المواطنين اللي لهم مستحقات تموينيه دلوقتي قد ايه, قربنا على 70 مليون مواطن. فبقول لحضرتك ان ده عبء متزايد, فان شاء الله خلال ان شاء الله الفتره اللي جايه هنكون مع وزارة التنمية الإدارية خلصنا موضوع البطاقات الذكية للأسر اللي عملت فصل اجتماعي.
طيب عند حضرتك هنا أنا رفعت مصطفى من كفر المداور مركز مغاغة المنيا, الأنبوبة ب 35 جنيه ومش لاقينها.
مغاغة المنيا؟
كفر المداور مركز مغاغة المنيا مدينة الحمام محافظة مصروح, شخص يمتلك 3 محطات بنزين قافل 2 ويشغل واحده فقط ويبيع الحصه كلها للمحاجر.
بلغ عنه. انا بص لحضرتك لازم نبقى عارفين حاجه, انت من فضل حضرتك يا اما تكلم 19468 يا اما فور تنزل تبلغ عنه مباحث التموين اللي موجوده, انما حضرتك ما تسكتش على حقك.
طب ممكن مواطن, عشان وقتنا قرب يخلص, ممكن مواطن يقول هروح, وقد يكون, انا مش بقول كل مباحث التموين وحشين يعني, بس قد يكون حد من خلاص بتوع زمان
هو 19
يقول لك ما
19468 ده في الوزاره
19468 يا جماعه. لو بقى عمل شكوى في مباحث التموين وحس انه مفتش مباحث, ما بفضله كبر دماغه يتحرك على هذا التليفون.
انا كنت بس عاوز اتكلم على موضوع الاسعار.
اتفضل يا فندم.
عشان برضه ده مهم جدا.
اتفضل يا فندم.
يمكن خطه وزاره التموين في مواجهه الاسعار بتقوم على 3 محاور. أول محور هو محور توفير السلع التموينية اللي مربوطة على بطاقة التموين, وزي ما قلت لحضرتك دي بيستفيد منها حوالي 70 مليون مصري. وإن شاء الله المواطن قاعده إنه خلال الشهرين اللي جايين سيشهد تحسن في جودة المنتجات التموينية اللي بتوصله. ده أول محور. المحور الثاني إن إحنا شهرياً هندشن حملة تخفيضات لمدة 10 أيام من يوم 25 في الشهر ليوم 5 في الشهر التالي. بنبيع فيها 20 سلعة أساسية اللي بنسميها سلة غذاء المصريين, بنبيعها بخصومات 10% على سعر الجملة في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الدولة. هنبص نلاقي المجمعات الاستهلاكية اللي مش عارف الأهرام والنيل وفاميلي ماركت ودلتا ماركت وأليكس ماركت والمصرية وهكذا في كل الجمهورية. طب إيه تاني؟ كمان بنعمل أسواق متنقلة. يعني إزاي؟ مع السادة المحافظين دلوقتي بنحرك عربيات فيها 20 سلعة الأساسية, الطماطم بجنيه, الخيار باتنين جنيه ونص, البطاطس الاتنين كيلو بتلاتة جنيه, يعني الكيلو البطاطس بجنيه ونص, الكيلو الرز بتلاتة جنيه, كيلو السكر باربعة جنيه مش عارف وعشرين قرش وهكذا. العشرين سلعة دولت بينزلوا السادة المحافظين بقى بننسق معاهم, كل واحد من السادة المحافظين بيشوف المناطق الشعبية ذات الاحتياج ويبتدي يوجه لها الاسواق المتنقله. مش بس كده, لان كمان استقبلت اصحاب الاسواق التجاريه الكبيره واتفقنا معاهم في شهر يناير اللي فات على حمل التخفيضات وسنكرر هذا الموضوع. واستقبلت كمان شعبه المواد الغذائيه باتحاد الغرف واتفقت معاهم ان احنا هنختار برضه حمله بقى منظمه هتقوم بقى وزارة التموين بدأ من يوم 25 مارس اللي جاي هنلاقي المواطن تخفيضات فين؟ في المجمعات الاستهلاكية، في الأسواق التجارية الكبرى، وكمان في آلاف أو مئات محلات البقالة. هنثبت السعر، هنيجي قايلين احنا كلنا هننزل بسكر سعره كذا، كلنا هننزل برز سعره كذا، كلنا هننزل بمنتج سعره كذا.
نعم.
وديت هنعملها بقى حملات شهرية متواصلة بإذن الله عشان موضوع الأسعار، ودي برضو حاجة من التجارب الرائدة اللي احنا بنعملها في وزارة التموين. عاوز اختم بقى مع حضرتك بحاجة برضو، عندنا الشهر الجاي حدث جميل هو موسم توريد القمح المصري، هيبتدي في كل سنة حاجة طيب في 15/4. احنا من دلوقتي بنجهز
مخزون حابب تتكلم عنه عشان ده التصريح اللي فاضل 5 شهور يكفينا من القمح.
يعني ده بص حضرتك المخزون الحالي يودينا لحد اخر يونيو.
نعم
الحمد لله. بس موسم توريد القمح المحلي هيبتدي في 15/4 اللي جاي.
ايوه
احنا دلوقتي كوزارة التموين بالاشتراك مع وزارة الزراعة بنجهز الاجراءات، بنراجع الشون، ان احنا عاوزين في الاخر يبقى عيد للمصريين، عاوزين نسهل على الفلاح المصري، نستقبل القمح بتاعه، نسهل عليه الاجراءات، نديله ثمن القمح تقريبا في نفس اليوم او اليوم التالي عشان يبقى ان شاء الله مستريح جدا لجهده وتعبه اللي هو بذله. وان شاء الله متوقعين ان احنا نستقبل السنة دي رقم تاريخي لم يحدث في تاريخ مصر، قدر 4.5 مليون طن قمح يكفينا حتى نهاية عام 2013 وحضرتك بخير.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي الوزير باسم عودة، ربنا يسدد خطاك وينفع بيك ويرزقنا اياك الصدق والاخلاص. طبعا كالمعتاد على الفيسبوك شباب الاخوان شباب السلفيين، يا شيخ خالد حضرتك حملت كتير قوي على حزب الحرية والعدالة ومرشد العام للإخوان وما قلتش النور بيعمل ايه. واحد تاني يا شيخ خالد انت عمال تخبط في حزب النور وما قلتش الإخوان بيعملوا ايه. هذه هي العصبية البغيضة التي أسأل الله أن ينزعها من قلوبنا يا جماعة الخير. الإخوان ليسوا أنبياء ولا المرشد، وكذلك لن نور أنبياء ولا فضيلة الدكتور ياسر برهامي. كلنا بشر يخطئ ويصيب، لما بنقول نلم الشام ليتنصحوا ده مش معناه ان انا اقف محايد، لانه لا الحقيقه مش من المنطقي ان انا اقعد ارزع في التيارات الاسلاميه اللي بحبها عمال على بطال ونقعد نشتم في بعض. هذا تهريج رخيص من وجهه نظري. اتمنى نعقل شويه. انتوا كشباب اقعدوا لموا بعض كده على الفيسبوك وقولوا لابد ان نتضامن لنصره مشروع دين ربنا عشان نحافظ على بلدنا، بدل ما كل واحد عمال يدافع عن اللي يخصه وكان التاني اجرم. اجرم قومه ووجهه، وافتكر كلام النبي عليه الصلاه والسلام، الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله وكتابه ولأئمة المسلمين عامتهم. ده اللي علمهن النبي عشان نخرج بقى من شرنقة التعصب لحزب النور السلفي أو جماعة الحرية والعدالة. كلهم على راسي يصيبون ويخطئون، فإذا ما أصابوا نقول أصابوا، وإذا ما ارتبكوا نقول ارتبكوا، بس مش هنفضحهم لما ارتبكوا، إنما نقومهم بالحق وبالنصح. سأل الله أن ينفعنا. هل تؤثر زيارة جون كيري على الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب؟ نعم 1%، لا 98%، لا أدري 1%. معايا محمود عبد الرحمن محمد حسين، السن 26 سنة، العنوان 19 شارع الجيش عزبة كامل صدق القبلية حدائق القبة، متغيب من 29/1/2013، مصاب بمرض اكتئاب نفسي. اللي يشوفه يتصل بالأرقام الموجودة على الهاتف. نسأل الله أن يرده إلى أهله سالما غانما. شكرا جزيلا معالي الوزير، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. أشكركم، وبكرا قبل الدكتور أيمن نور في مشهد سياسي. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة أن كل الوزارات كده تشتغل بداتابيس وشغل وتحركات وقرب من الشارع، والمصريين يحبوا بعض ويساعدوا. عايزين بقى نفصل فكرة أنه إذا كان وزير إخواني هننتقم منه، وإذا كان حد تبع حزب الحرية والعدالة هنطلع عينه، وإذا كان سلفي هنردمه في التراب. ساعدوهم ل4 سنين إذا ربنا وفقهم لهم جزاكم الله خيرا، ويكملوا. ما عملناش حاجة، الصندوق يقصيهم ونشوف غيرهم يطور مصر وينصر دين ربنا في الأرض. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.